الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمع هذا الحديث الطيب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد أو جواد، جواد أو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رجل مسلم وأحمد والنسائي. فالكلام هنا على ثلاثة أصناف من البشر: عن من يظن الناس أنه شهيد، ورجل ظهر أمام الناس بأنه عالم معلم قارئ للقرآن، عالم معلم قارئ للقرآن، ورجل عرف بين الناس بأنه كريم محسن. هؤلاء الثلاثة في الحديث يتكلم عنهم، لأن الثلاثة فقدوا شرطا أساسيا، يعني في صفة مشتركة بين الثلاثة، الصفة الأساسية التي فيهم هي الرياء. الصفة الأساسية التي في الثلاثة هي الرياء، يعني انعدام الإخلاص لله وحده. هي فيهم الرياء، انعدام الإخلاص لله وحده، فهم أشقياء، أشقياء. ولذا يقول الشيخ إن في مصير هؤلاء الأشقياء الثلاثة لا عبرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. واحد اشتهر بالجهاد في سبيل الله، أليس الجهاد أفضل الأعمال؟ بلى. أليس هو ذروة سمام الإسلام؟ بلى. أليس للمجاهد في سبيل الله 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض؟ بلى. أليس الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون؟ بلى. أليس العلماء ورثة الأنبياء؟ ألم يقل الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ وهذا المتصدق المحسن الذي لا يترك سبيلا يحبه الله إلا أنفق فيها، أليس الله يثيب على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، خصوصا إذا كان البذل في سبيل الله؟ ألم يحث ربنا على البذل والإنفاق في سبيله؟ فما الذي أصابهم وجعلهم يقضى عليهم ويقذفون بهم ويقذف بهم في نار جهنم؟ يقضى عليهم أن يحاكمون ويحاسبون. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب مصيره، ماذا هو؟ أنهم لم يخلصوا لله في هذه الأعمال. يبقى الشيء المشترك بين هؤلاء الثلاثة هو انعدام الإخلاص لله عز وجل، والأعمال تبدو للناس أنها عظيمة جدا، ولم يريدوا بها وجه الله، ولم يريدوا بها وجه الله، بل أرادوا المدح والإطراء من الناس. فالمجاهد لم يرد وجه الله ولا إعلاء كلمة الله، لأن الجهاد في سبيل الله لا يكون جهادا في سبيل الله فعلا إلا إن كانت النية إعلاء كلمة الله في الأرض، دعوة الناس إلى عبادة الله وحده، غير ذلك فليس بجهاد. اللهم إلا إن كان جهاد دفاع، جهاد الدفع، جهاد الدفع عن المال، عن الأرض، عن العرض، هذا كله جهاد، مع أيضا وجود الإخلاص والنية لله جل وعلا. فبعض الناس قد يقاتل ليقال جريء، يقال هو شجاع وهو جريء، فهذا ليس مخلصا لله عز وجل، فضلا أن هناك من يقاتل مع المسلمين وهو خائن لهم، يعني ليس فقط هو بين صفوف المسلمين مراء لله مراء للناس، بل هو أيضا يعمل لصالح الأعداء. فالله عز وجل قال: الناس قالوا ما أردت، أنت تريد وجه الناس، تريد من الناس أن يقول هو شجاع وجريء، قالوها خلاص، كأنك أخذت أجرك ممن عملت له، وهذا عدل عظيم من الله. يعني أنت لو تعمل عند صاحب محل ليس لك أن تأخذ أجرك من صاحب محل آخر، فهذا الرجل يعمل للناس لكي يقولوا جريء، والناس قالوا جريء، إذن أعطوه أجره، فليس له عند الله شيء، هو لم يعمل عند الله ولم يعمل لله، فليس له عنده شيء، خسر ما فعل. قال: فالمجاهد لم يرد وجه الله، وإنما أراد نفسه، وأحب أن يعلو صيته ويشتهر بين الناس بالبطولة والشجاعة والإقدام، وقد حصل ذلك، فكان جزاؤه في الدنيا أن يقول الناس جريء، ويدد نوط الشجاعة أو الوسام الفلاني، قلادة النيل، يعني احتفال كبير، مكافأة عظيمة، خلاص. أما في الآخرة فلابد أن ينفضح وتكشف سريرته، ثم يقذف في النار. أما العالم، يعني الذي يبدو للناس أنه عالم، وإلا في الحقيقة لا ينبغي أن يسمى عالم، لكن أن للناس أن يعرفه، يعني الناس طلاب العلم يرون إنسانا عنده علم، يستطيع التدريس، استنباط المسائل، وتأليف الكتب، هذا عالم أمام الناس، لكنه عند الله ليس بعالم. لماذا؟ لأنه إنما العالم من يخشى الله. وقيل للعامل الشعبي، عامل الشعبي التابعي العلم، أعلم أهل الكوفة، أعلم أهل الكوفة، وقد رأى 60 صحابيا وروى عنهم، قيل له: يا عالم، قال: إنما العالم من يخشى الله، قال: إنما العالم من يخشى الله. والله جل ذكر ذلك في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لكنه عند الناس هو عالم. فهذا العالم ما طلب العلم لله ليتفقه في دينه ويعلم ما يجب لله، أو يعلم ما يجب لله ولكتابه ولرسوله وللناس فيؤديه، ولم يعلم الناس لوجه الله يرجو ثواب نشر العلم والدعوة إلى الله، إنما ليقال فلان عالم وفلان علامة الزمان وحافظ الوقت وقارئ الأمة، ففضح. وطبعا يعني كون الدولة تنشئ مؤسسات تعليمية لتخريج علماء، ثم يتخرج من العلماء فيعملون في وظائف مرموقة ويحصلون على أجور عالية، هذا خير عظيم، ولكن يفتح شرا عظيما أيضا. هو خير عظيم لكنه يفتح شرا عظيم، لأنه يخرج فيوظف فتسيطر عليه الوظيفة، فيكون غرضه الوظيفة، فالنية تبتدئ تذهب لا تكون لله، وإنما صار أستاذا في الجامعة يدرس ويأخذ أجرا عظيما، فهو يعمل بمقتضى هذا. وكثير من الناس يسعون إلى الأستاذية والوظيفة لما فيها من مزايا وأموال، أيضا هؤلاء تتحول نياتهم ويخسرون كل شيء، لكن إن استطاع بفضل الله أن يقول: سأتعلم لله وأعلم لله، أما إن عينت وكسبت فهذا نعمة من الله تبارك وتعالى لا تحول بين إخلاص نيتي، فهذا فائز. ولذا كثير من أهل العلم كانوا أساتذة، الشيخ محمد ابن عثيمين، محمد الصالح ابن عثيمين كان أستاذا في جامعة الإمام، وابن باز كان يناقش الرسائل وكان مشرفا على التعليم الديني في المملكة كلها رحمه الله، والشيخ ربيع كذلك، كان أستاذا في جامعة إسلامية، لكن هؤلاء لم تكن الوظيفة تحكمهم ولا هي غرضهم الأساسي، وإنما كانت شيئا يضمن لهم وسيلة العيش، أما هم فيتعلمون ويعلمون لله وحده جل وعلا. لكن عندنا في مصر قد نجد نماذج، تجد شيخ أزهر أو مفتي عام أو وظيفة كبرى وليس للدين عنده مجال، وإنما غرضه إرضاء الحكام والتملق والنفاق. ومن أسوأ النماذج التي مرت في يعني تاريخ مصر هذا العلي جمعة، هذا العلي جمعة، وهو من أسوأ من تولى منصب الإفتاء، رغم أنه لا علم لكنه لا يبتغي بعلمه إلا نشر الصوفية والتشيع في مصر، لأن الرجل صوفي متشيع، لا أقول شيعي وإنما أقول متشيع متشيع. كذلك العالم كما ذكرنا. وأما صاحب المال الذي عنده مال كثير فكان ينبغي أن يشكر الله، لأن المسلم إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا، والمسلم إن كان غنيا ينبغي أن يكون شاكرا، وإن كان فقيرا ينبغي أن يكون صابرا. ويمكن العبد أن يمر بأحوال يكون فيها فقيرا، فعندئذ لابد أن يكون صابرا، ويمكن أن يمر بأحوال يكون فيها غنيا فلابد أن يكون فيها شاكرا، لأن الغنى يطغي. والغني الشاكر هل هو أفضل من الفقير الصابر؟ قال بعض أهل العلم ذلك. أم الفقير الصابر أعظم وأفضل من الغني الشاكر؟ قال بعض أهل العلم ذلك، ولعل الغني الشاكر أفضل، لأن الفقير ليس أمامه إلا الصبر، ليس أمامه إلا الصبر. أما الغني فإنه قد يصبر وقد يشكر وقد لا يشكر، لأن الله قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فصاحب المال لم يشكر ولم يعلم أو لم يعمل بقول الله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ولم يدرك أن المال مال الله استخلفه فيه لينظر كيف يعمل، لذلك فهو لا يريد بما ينفقه وجه الله ولا يعرف طريقا إلى الإخلاص لوجه الله، إنما يريد أن يتغنى الناس بمجده ويلهج الشعراء بمدحه، يعني أن يمدحه الناس ويقول هو رجل كريم سخي جواد أو جواد. والجواد أو الجواد، جواد صيغة مبالغة من جاد من أصل الفعل جاد يجود، فجواد بمعنى كثير الكرم، وأما جواد فالجواد يعني الحصان، وإنما يطلق على الكريم لأن الحصان يسرع وهو أسرع الدواب التي خلقها الله ويسرها للناس، فسمي الكريم بالجواد لأن الجواد يسرع، والجواد في حالات الوغى والحروب لا يترك صاحبه ويفر. سبحان الله، أنت راكب عليه تدخل به المعارك تقتحم به وهو يرى السيوف والنيران والحراب ويقتحم، ما رأينا، لأن لو كان الجواد يفر فإنه سيخل بالفارس الشجاع، لو في فارس شجاع ركب حصان والحصان فر يبقى الجواد، يبقى الشجاع ده ما ذنبه؟ لا ذنب له، فالله يستر الجواد وجعله لا يفر أبدا، إلا إن فر صاحبه فإنه مع أمر صاحبه يطيع صاحبه. فالجواد والجواد كلاهما بمعنى الكريم والسخي. ففي هذا الحديث عبرة وعظة وعلم أنه لابد من الإخلاص، ولأن الرياء شرك والعياذ بالله، والرياء يحبط العمل، لأن الرياء من الشرك والشرك يحبط العمل. هذا الحديث خطير جدا، لا سيما الجزء الثاني منه وهو المتعلق بطلاب العلم، فإن كثيرا من طلاب العلم هم ما يزالون طلابا للعلم، يعني هو ربما يتعلم مسألة أو مسألتين في بداية الطلب أو يتعلم شيئا ما، ثم تجده في الشارع مثلا أو في مدرسته أو في جامعته أو في عمله تعلم أمس مسألة من شيخه أو مسألتين من شيخه، فأقول له تعرف المسألة؟ قلني وتجد فعلا يعني يتكلم ويقول أنا عندي، يكون قد سمع شيخه يرجح بين آراء فيقول أنا عندي أنه كذا وأرى أنه كذا، وكأنه هو صاحبنا هو الذي وصل إلى العلم. وبعض الناس يكون ما يزال في طلب العلم، فيعني تدربه ويعني تخليه على منبر يخطب جمعة لأول مرة في حياته، فيخطب ويوفق والحمد لله. يقول احنا المشايخ ننسق الخطب مع بعض يعني احنا نخطب مع بعض. او يكون مر حضر عند الشيخ ابن عثيمين درسا فيقول درست الشيخ ابن عثيمين في مسألة كذا ومسألة كذا، اخذ برأيي في كذا، ويعني نحن نتدارس المسائل. فهذا انتبه، اي مسألة تتعلمها لابد ان تتكلم فيها بمنتهى التواضع، لان الذي علمك وجد من يعلمه، والذي علمه وجد من يعلمه، والكل علمهم قليل، وما اوتيتم من العلم الا قليل. ثم ماذا تستفيد من الناس؟ لن تستفيد من الناس شيئا، لان جميع الناس لا ينفعك في الدنيا فما بالك في الاخره، لا ينفعك في الدنيا فما بالك في الاخره. فالاخ الذي يقدر له أن يتقدم الإمام بالناس ويقرأ لا يفرح بنفسه إن أحسن القراءة، وإنما يفرح بفضل الله جل وعلا، ولا يهتم بإعجاب الناس، أن ربما بعد أن يصلي يريد أن ينظر في العيون يرى هل أعجب به، هل هم يمدحونه، ويكون عنده جوع لهذا المديح. كذلك إن استطاع أن يعطي درسا أو أن يخطب فليقل وماذا عندي، وإذا رأى الناس معجبين يقول في نفسهم معجبون بك، وأنت تعرف نفسك جيدا أن اللي عندك مسائل قليلة وأنت تلقيتها، ولكن فوق كل ذي علم عليم، وهناك من علمك ومن علم الذي علمك ومن علم الذي علم الذي علمك وهكذا. فلابد أن نقول، ثم أن تقر في نفسك تقول هم الآن كلهم هؤلاء لا ينفعون وفي الآخرة لن ينفعوني، بل إن أولادي سيفرون مني وأبي وأمي سيفرون مني، فأنا كذلك هؤلاء لن ينفعوني، وإنما الذي ينفعني هو الذي علمني سبحانه عز وجل، والذي تفضل علي لأن الفضل كله لله، والذي أنعم علي لأنه ما بكم من نعمة فمن الله. وبعض الناس يعني يبدأ يتعلم في منهجنا، ومنهجنا نحسبه إن شاء الله هو المنهج الحق، فيتعلم في منهجنا يكون هو لسه طالب صغير، ثم يعرف أن السنة كذا وأن البدعة كذا، وبالتالي يتبين له أن دعاة كبار المشاهير يعني شهرتهم طبقت الآفاق، مثل محمد حسان وبإسحاق الحويني وغيرهم وغيرهم من الناس، يبتدي يعرف أن هؤلاء الناس عندهم أخطاء وطوام وبدع كثيرة، فتجده هو طالب صغير يقول له تعال محمد حسان ده لا 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 ده أنا واخد عليه كذا وكذا، ده مبتدع، ده أنا واخذ عليه كذا وكذا وكذا وكذا. هو يقول حقا لكنه لا يقول لله، هو يريد من الناس أن يلتفتوا إليه، وهو الصغير الذي ما كانوا يلتفتون إليه من قبل ولا يعرفونه، هو يريد منهم من خلال مهاجمة محمد حسان أو إسحاق الحويني، ليس يريد إظهار السنة وحرب البدعة أو تحذير ناس من المبتدع، وإنما يريد أن يلتفتوا إليه، أنا هنا. وهذه نقطة خد بالك منها، وخصوصا أصحاب منهجنا احنا بالذات، كثير ممن على منهجنا، كثير جدا ممن على منهجنا يعرف عيوب مثلا مشايخ، ولا المشايخ مشايخ جماعات ومشايخ مخطئون ومشايخ عليهم طوام، ونقول لا تتبعوه ولا تسيروا معه. هو لما يبتدي يتكلم لا يضع في ذهنه أنه هو الآن يتكلم من أجل نصح الناس وتحذير من هؤلاء الذين يضرونه، وأن الله استعمله ليكون أداة ينقل به، فيبتدي يقول أنا واخذ عليهم عيوب كذا وكذا وكذا وكذا، هذا غلط. وإذا احنا نقول للإخوة اللي لسه في أول هذه المسائل، لما يجي يتكلم مع الناس لا يبتدي يعيب في محمد حسان وفي أبو إسحاق وغيره، لا أبدا، وإنما يبتدي يؤصل في الناس أنه طالب دليل شرعي، ولما الناس تسأله وما رأيك فلان يقول أنا يعني لا أقول رأي فلان ولا غيره، أنا أريد الدليل الشرعي، والدليل الشرعي هو قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة رضوان الله عليه، وبالتالي أنا في كل مسألة أريد الدليل الشرعي. فلما ربنا جل يسوقه ويوفقه ليقول مسألة، مثلا نفترض واحد قال للناس يا أخوانا الثورات هذه حرام، وهذه الثورة لم تأتي بخير بل أتت بالضرر، فلما يجي حد يقول له لكن الشيخ فلان قال، فيقول له الشيخ فلان مين، لا هذا غلط، أنت لسه في البداية، غلط، وانظر إلى المصلحة والمفسدة. قل له اسمع، أنا أريد دليلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في 18 حديث البخاري ومسلم كلاما يحرم به الخروج والثورات والمظاهرات والإضرابات والاعتصام المدني، فلما أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول لي قال الشيخ فلان ولا قال الشيخ علان أبدا. وفي نفس الوقت لو يجي واحد يقول له والله أنت بتقول زي ما بيقول الشيخ رسلان، قل له اسمع أنا أتكلم بدين الشرعي. أنت أردت مني هجم الشيخ رسلان الشيخ حسان، والآن تريدني أمدح الشيخ رسلان. أنا أتكلم بالدليل، أن أنا أريد الدليل الشرعي. فإنما أنا أقول لك كلاما صحيحا، لو عندك كلام صحيح بالدليل الشرعي علمني وبين لي، ولا تقول لي الشيخ حسان ولا الشيخ رسلان. طبعا هنا خلي بالك، الشيخ حسان في الشمال قوي والشيخ رسلان في اليمين صح قوي. أنت وأنت بتتكلم انتبه، أنت تريد توصيل الحق أم تريد رفع شأن الشيخ حسان وحط الشيخ رسلان وحط شأن حسان؟ إن كنت تريد ذلك فأنت مخطئ، لا محال لا محال. وإن كنت تريد فقط أن يعني تقدم الإهانة لحسان والحويني فأنت مخطئ، أنت مخطئ غلط. أنت ينبغي أن تكون هدفك الأصلي بيان الحق، بيان الحق. ولما ترسخ عنده بيان الحق، بعض الناس يقول طيب من لما خليه يتعلق بالشيخ محمد رسلان، او مثلا الشيخ حسن البن، او طالب العلم طلعت زهران، ما انت برضو غلطان. لان انت لو علقته بطلعت زهران او علقته باللي افضل منه كالشيخ رسلان وغيره، ما هم دول برضو يخطئون. ولا انت فاكرهم معصومين؟ ولا انت عشان معجب بمنهجهم وليتهم بيتكلموا بالدين الشرعي وبالحجة والبرهان انت مبسوط منهم؟ طب ومال وانت تحب انك تبقى معاهم؟ مفيش بأس، تحب تتعلم منهم، ما في كلام ولا شيء. لكن في نفس الوقت تعصب لهم؟ لا ما ينفعش، لانهم هيخطئوا، لانهم بشر، لازم يكونوا بشر، فممكن يخطئوا، ممكن بكرة يضل ويزيغ زهران ولا رسلان ولا غيره، ممكن لانه غير معصوم ممكن ينحرف منهجه غدا. فانت لابد تؤصل في الناس جميعا، عوام الناس وطلاب العلم وكله، ان العبرة باتباع الدليل الشرعي، العبرة باتباع الدليل الشرعي. وإلا انت ستكون تحارب تعصب الى تعصب اخر، ستكون تحارب تعصبا الى تعصب اخر، هذا غلط ولا ينبغي بحال من الاحوال ابدا. ثم انه حتى لو تعلقت انت بالشيخ رسلان ولا بحد من أهل السنة، وهم أهل السنة ثقات الآن الذين زكيناهم ونزكيهم كما ذكرنا، ربما تتحول الأحوال، وهذا لا نتمناه، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قصصت لكم قصة عبد الله القصيمي وأعيدها لمن لا يعرفها ولتذكرة من يعرفها. الدكتور عبد الله القصيمي، عبد الله القصيمي هذا كان فلت الزمن، أعجوبة في المملكة العربية السعودية، أعجوبة عجوبة عظيمة. جه تعلم في الأزهر هنا وألف كتب، هو لسه طالب في 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 في, في أولى أزهر وثاني أزهر. وكان المشايخ وهم يعلمونه يقولون عنه ابن تيمية زمانه. هذا الرجل لما رجع المملكة العربية السعودية صار علامة المملكة كلها، وهو شيخ الشيخ السعدي اللي هو شيخ محمد صلاح بن عثيمين، وشيخ ابن باز، وشيخ علماء المملكة كله، شيخ علماء العالم، والناس اعترفت له كلها بالعلم والأصول، وكان يدعى له بالحرمين، علامة زمانه، علامة زمانه. وقال هو كلامه أفضل من كلام ابن القيم، ابن تيمية الزمان، مؤلفات كثيرة له وتدرس في المدارس والمعاهد والمساجد كويس. وفجأة حصل له شيء غريب جدا، فجأة هو شك في كل حاجة، ثم قال أنا لا أصدق أن في ملك اسمه جبريل ونزل غار اسمه حراء وقابل ومحمد وأوحى إليه، لا 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 لا، القرآن ده كله تأليف، ولا فيه يوم آخر، ولا فيه الله، ما فيش ربنا، ولا فيه ملائكة، ولا كتب، ولا رسل، ولا يوم آخر، كفرت بهذا كله. وراح مطلع كتاب مشهور اسمه الأغلال، يقصد الإسلام، أن الإسلام عبارة عن أغلال. ما معنى أغلال؟ قيود، اسمه الأغلال. لدرجة إن هذا الرجل يأتي زيارة إلى مصر فينصح سيد قطب، تخيلوا سيد قطب اللي هو أقرب للكفر منه للإيمان، والذي نحن لا نلوم من يكفره، وإنما نحن لا نكفره، ولكن لا نلوم من يكفره، ينصح ينصح. وذاك إن الرجل عاش آخر عمره كله على الإلحاد والضلال ثم مات على هذا. طيب هذا علامة الدنيا يتحول إلى أكبر الملاحدة. إذن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وده بقول لك يعني الشيخ السعدي، كلكم عارفين الشيخ السعدي صاحب التفسير السعدي المشهور، شيخه وأستاذه وشيخ ابن عثيمين كان صغير ابن عثيمين وغيره. هذا الرجل الناس مدحته مدحا عظيما ومع ذلك ضل. فأنا نقول أنتم ربنا جل من عليكم وجلستم معنا نتدارس سويا المنهج الصحيح. نحن وأنتم ومشايخنا نريد الوصول إلى الحق، ولن نصل الحق إلا استمسكنا بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبكلام الصحابة رضي الله عليهم، ورجعنا إلى علماء الثقات الذين ترجع إليهم الأمة ورجعت إليهم، منهم من لقي الله يعني منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نريد هذا. فلو أنت بدأت من البداية تتعصب منهجك لن يصلح وستبوء بالخسران، لن يصلح. لابد أن يكون غرضك النصيحة، لابد أن يكون هدفك النصيحة للناس، وليس هدفي أنا في قرية أنا تابع كفر الزيات مثلا، أو أنا تابع قرية كذا، أو أنا واثنين ثلاثة مع أحمد في بني سويف إحنا بقى اللي هنحارب العفاني والمنهج الباطل بتاع الجماعة البرهامية دولي أتباع الدعوة التلفية، إحنا بقى الحق. لا ينبغي أن يكون هذا هو الهدف ولا هذا هو الذي في الداخل، وإنما يكون هدفنا نشر الحق محاربة الباطل. وإذا تكون الأمنية الداخلية أن يهديهم الله عز وجل، لا بد أن أنا والله أقسم والله الله شهيد أني أتمنى أن يهتدي محمد إسماعيل المقدم وياسر برهاني وسيد عبد العظيم محمد عبد المقصود، يا ليتهم يهتدون ويقودون إلى الحق، يا ليت والله يا ليت. فينبغي أن يكون الهدف ليس انتقال من شيوخ ابتدعوا وضلوا إلى شيوخ على السنة وعلى المنهج، لا يكون هذا هو الهدف، إنما يكون الهدف معرفة الحق وتعريف الحق، تعلم الحق وتعليم الحق. لن يتم هذا إلا بالتخلص من الرياء، وهذا الرياء آفة الدنيا كلها. لذا أقول الجزء الثاني هذا أهم شيء لطالب العلم، لابد من استحضار الإخلاص التام. هذا المنهج قد يكون جديدا على بعض الناس، لكن هذا المنهج هو اطمئن، هو منهج إن شاء الله معصوم، ولكن الذين يقودون هذا المنهج ليسوا معصومين. لا، هل تعلمون ان يعني من اوائل من اظهر هذا المنهج هو اسامه القوصي؟ ولان اسامه القوصي يكاد يكون علمانية، يعني ما حصلش حتى يبقى صوفي، ما انه هو الذي حارب الاخوان وحارب الدعوه التلفيه وبين الحق في البدايه وسار على المنهج الصحيح، ثم هو الان منحرف جدا ويمدح شنوده وجرفته وحالته بلا خالص. فيا اخواننا المشايخ او طلاب العلم اللي انتم بتسمعوا عنهم، شيخ حتى البن، خالد عبد الرحمن، محمد سيد رسلان، طلعت زهراء، فلان وفلان، كل هؤلاء ليسوا معصومين ولا يؤمن عليهم الفتنة ابدا. يبقى العصمة في كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. وانت لكي تحفظ نفسك اهم شيء كل نقطة تقول ما هل انا مرائي، هل انا اريد الاخلاص، قد يكون الشيخ مسألة ويكون غلطان فيها وانت تذهب تراجعها تلاقي الشيخ غلطان، لما تيجي تراجعه او تيجي تتكلم قدام الناس لا ينبغي ان يكون هدفك ان تقول الشيخ غلط وانا اللي جبتها، لا غلط، وانما يكون هدفك تقول فرصة والله انا انصح الشيخ ده يرجع عنها ويتعلمها وما يغلطش تاني قدام الناس، وفرصة انا اتثبت كذلك من هذه المسألة وابين للناس هذا الامر. وفي اخوة هنا والله اخوة نصحة يسمع اخطاء مني ويروح يراجع ويجي ينفرد بي وعلى جنب ويقول لي الموضوع اللي انت قلته امس كان فيه كذا وكذا وكذا وانا رجعته لقيت كذا ولقيت الالباني مصحح كذا، ايه رأيك؟ اقول له الله ربنا يجازيك فيه، اتعلم منه وابتدي اقول هذا الكلام. فانا لا اقول النصف عشان انا مثال، لا والله اعوذ بالله، أنا طالب علم خالص صغير، لكن أقصد أقول الاعتصام دايما يكون بمعرفة الحق وتعريفه وتعلم الحق وتعليمه، هو لن ننتقل من تعصب إلى تعصب، ولن نقيم جماعة أبدا، إحنا عشان تبقوا عارفين لن نقيم جماعة ولن نقيم عهد ولا جندية ولا هنقسم مراكز ومناطق وسمع وطاعة، لا وإنما نريد كله يتعاون على نشر العلم الشرعي. فالنقطة هذه أرجو الإخوة تراجع الجزء الثاني ده ويحفظه، ودايما ورجل تعلم القرآن تعلم العلم ثم في الآخر يقول إيه ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار، أعوذ بالله. فانتبهوا يا شباب من هذه النقطة. ننتقل الحديث اللي بعد في النقطة هذه. طيب باب إهانة أهل البدع وإقصائهم والتشريد بهم، هذا واجب وهذا من أصول أهل السنة، فضح المبتدع والتشريد به والتحذير منه. أنا لم أعترض على هذا، أنا قلت أنت لو تريد تهين المبتدع لماذا؟ لتظهر أنت أم ليظهر شيخك؟ يعني الآن تريد أن تقول محمد أبو مقصود مخطئ عشان تبين الشيخ الأسلام على حق، وعشان تبين أن أنت كشفت خطأ محمد أبو مقصود. نحن نريد ترسيخ العلم الشرعي الصحيح، وبالتالي من هنا نفضع المبتدع. خد بالك أن هجوم على المبتدع وفتح المبتدع والتشريد به لا بد تبقى عارف فين المصلحة وفين المفسدة فيه، كما أن صغار طلاب العلم ربما يكون الطالب لسه متعلم مسألة فيها بدعة أبو إسحاق الحويني مثلا، وذا في وسط مجموعة تعلمهم أتباع أبو إسحاق الحويني وتكلم يضحبوه، هو ليس عنده لسه حصيلة علمية ولا يستطيع الدفاع عن هذا المنهج، يضحضوه ممكن يرتد على عقبيه يكون أسوأ من مكان من الأول. هذه مسألة أهل العلم يقودون هذه المسألة ونحن نتبع أهل العلم فيها، وإنما نتعلم أولا صغار العلم قبل كبار. إخوة مثلا في قرية في كفر الزايد لسه جايين، هم اثنين أو ثلاثة أو أربعة في القرية، اثنين أو ثلاثة أو أربعة، والقرية مليانة من التيارات الأخرى، يقفوا يهاجموا سيضربوا ويمنعون ويقول لهم مجانين، ما ينفعش، لا يصلح لا يصلح. هذه مسائل إنما كبار أهل العلم ثم أتباع أهل العلم اللي هم ترسخوا في العلم وتعلموا يعني حظا كبيرا من العلم، هؤلاء لابد من أن يبينوا أهل البدع وأحوالهم، وهذه مسائل لها حسابات ولها مصالح ولها مفاسد. أنا أتكلم أنا أريد الانتباه إلى نقطة الرياء والإخلاص، هذا أريد أن تركز أنت عليه، أن تركز أنت عليه، ليس غرضك رفع شأن نفسك ولا رفع شأن شيخك، وإنما الغرض رفع شأن السنة ومحاربة البدع. واضحة؟ هذا التسرع ليس من صفة أهل العلم، فإن وجدت نفسك فيك تسرع قل إذن أنا لسه لم أبقى حتى طالب علم، لأن طالب العلم لا يتسرع وإنما يتأنى ويبحث ويدقق. فإن كانت فيك صفة التسرع قل إيه أنا محتاج أخذ العلم من الأول صغاري قبل كباري حتى أتخلص من هذه الصفة، لأنها صفة طيش قد تضر أكثر مما تفيد. ولذا قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني أنت تكره الصليب، لا شك أنك تكره الصليب صح، لكنك تأتي إلى قوم يعبدون الصليب ويعظمون الصليب وتسب الصليب سيسب الله، فما بالك بمبتدع يعظمه الناس تدخل أنت عليهم هم يعظمونه فتقول هذا ضال مضل، سيضربونك مباشرة ولن تستفيد شيء بل سيقال عليك قليل أدب. فهذه مسائل في إظهار فانتبهوا له. المهم رسخ مسألة الرياء والإخلاص ولا دخلت في مسائل تانية خالص؟ ماشي يا شيخ. نعم طبعا طبعا مظبوط. الفضيل ابن عياض يقول العمل من اجل الناس رياء وترك العمل من اجل الناس شرك. يعني انا الان الناس واجد الناس كلها لا تريد الصلاه فانا اترك الصلاه عشان يرضوا عني، هذا شرك ولا يعوذ بالله، هذا شرك ولا يعوذ بالله. انا لا اترك العمل لكن العمل نفسه له ضوابط وله قيود، له ضوابط وله قيود، فلا بد نضبط هذه الضوابط والقيود ونسير عليها. نعم. الشيعي والذي يجهر بسب الصحابة، الشيعي يجهر بسب الصحابة وعبادة الحسين والاستغاثة به، وهذا لا يجهر بها ولكن فقط يعظم هؤلاء ويعتمد المذهب الشيعي ويفتي أحيانا بنا عليه. عن أبي موسى الحديث السادس عشر، النقطة أرجو أن لا يمر هذا الحديث بالذات من غير نقطة أنك دائما تقول أنا استفدت من هذا الحديث استفادة واحدة أساسية، أني كل يوم سأراجع نفسي في كل عمل أعمل كل يوم لو طلعت منبر حرج نفسي، لو أمنت ناس في أي صلاة قبل ما تقدم الإمامة أراجع نفسي أنا لماذا تقدم الآن وسأؤم الناس ليه ليحصل على الثواب، ما يهمني اللي وراي، لا يهمني اللي وراي، لا يهمني ربي سبحانه وتعالى. ففي كل عمل خد بالك بقى، وقبل ما تتكلم وقبل ما تتحرك وقبل ما تلت كده، قبل ما تجود قرآنا، قبل أي عمل اسأل نفسك لماذا أفعل أنا هكذا، لماذا أفعل أنا كذا. وإذا ربنا عز وجل يستر لك، دايما المعلم أحيانا يقول مسألة يتألق فيها، ربنا عز وجل يفتح عليه فيتألق. مثل مثلا ابن حزم رحمه الله لما قال إن تقبيل المرأة في نهار رمضان يقولون عنه مكروه، والله أنا أرى أنه سنة، تألق فعلا فيها. هو لم يكن قصده مخالفة أئمة الأربعة ولا مخالفة كبار العلم، وإنما هو قصده اتباع الدليل، فوجد إن الدليل إنه من المستحبات تقبيل المرأة في نهار رمضان وضم المرأة في نهار رمضان، رأى ذلك والأدلة فعلا تسنده، فتألق في هذه المسألة. ومسائل أخرى تألق فيها، الألباني تألق في مسائل سبحان الله كلكم تعرفوا، الألباني يتألق في مسائل يخالف بها كل العالم، ولكن يكون الحق معه، الحق دائما يكون معه، أو غالبا آسف الحق غالبا يكون معه. كل ده نحن نظن ظنا طيبا في الألباني أنه لما فتح الله عليه ما كان يريد إعجاب الناس، وأن الناس، ولذا هو لما سمع كلام ابن باز مسجلا وهو يقول لا أعلم تحت قبة السماء أو تحت أديم السماء أعلم من محمد ناصر الدين الألباني، هذه الكلمة لما سمع له ابن باز ولا كأنه ما سمع شيء، كأنه ما سمع شيء سبحان الله. فأنا أريد منك بس أن أنصح نفسي وإياك أن كل عمل نعمله نراجع نفسنا قبله وأثناءه وبعده. قبله لأن ممكن تحجم إذا كان الرياء هيخدك لما ليش لازم العمل ده، أما إذا كان الرياء لن يأخذني يبقى خلاص أتقدم، لأن ترك العمل من أجل الناس شرك، أتقدم لهذا العمل وأنا فيه يجي الشيطان يقول له إلا الله ده أنت وأنت بتقرأ الآية دي اتدلعت كده، أنا حاسس الناس كلها مبسوطة، أو أنت بتقول العبارة دي أنا شفت اللي أشوف في عيون الإخوة، تقول طب وعلى إيه، طب وأنت مين، ما تألقوا قبلك أعلم منك وأعظم منك، يبقى في الأثناء. بعده تجد مثلا أقبلوا عليك ويسلموا عليك ويعظموك، تقول أنت بتعظم تعرفين حاجة، أنا اللي عارف نفسي جوانا كويس، أنا عارف نفسي أنا معاه، فانتبه. أريدك تراجع نفسك قبل العلم، قبل العمل، أثناء العمل، بعد العمل. لو لم تستفد هذه من الحديث انسى جلسة اليوم، ملاش أي قيمة الحديث الذي بعد. نعم، هو في الحقيقة أحيانا يكون طلب العلم في البداية للدنيا، أحيانا يعلو يظهر وظيفة، لكن إذا أخلص لله عز وجل بدأ يدرب نفسه. الإخلاص لا يأتي إلا بتدريب، خد بالك أن الإخلاص ده مش حاجة تروح تشتري من محل، يعني ما في محلات ولا أسواق مخصوصة تبيع الإخلاص معلبا مثلا أو مكيسا، ما في. الإخلاص لا يأتي إلا بالتدريب، ولا يأتي إلا بالتأكد من الخوف والرجاء، لأن الخوف من الله عز وجل والرجاء فيه، الخوف منه يأتيك بالإخلاص، لكن لابد من جرعات الرجاء الكبيرة جدا حتى لا يصيبك اليأس. وهو ده كلام الفضيل ابن عياض، لأن الخوف يجعلك ألا تعمل أبدا، وهذا والعياذ بالله يؤدي إلى كتمان العلم كله، والرجاء يخليك تعمل وتبتغي وجه الله. فخوف ورجاء، كلما يتعمق الخوف والرجاء يتولد الإخلاص ويزيد، يتولد ويزيد ويتولد ويزيد. وثم لابد تعمل كل شوية تجربة، امتحان لنفسك، أنا مخلص ولا لا، لابد من امتحانات. كيف الامتحان؟ إن أنا أجرب نفسي في أعمال لا يراني في أحد، أقول النهاردة أعمل تجربة أصلي ركعتين كده، طبعا من ضمن الحداشر، صار ركعتين في الليل لوحدي، اتصدق صدقه كده من غير ما حد يشوفني، اقرا لايتين ثلاثه ولا احدث احدا اني قراتهم، اني قرات هذه الايات، وهكذا اداعب زوجتي مداعبه لوجه الله وحده، الاعب ابني ولا بنتي والعب واجري شويه، وهكذا. ولازم كل عمل، انت خلي بالك، انت النيات تجاره العلماء، ارجو الاخوه تسجل هذه، النيات تجاره العلماء. يعني ايه نيات تجاره العلماء؟ العالم أو طالب العلم كل ما يزيد في العلم كل ما يبتدي يكسب كتير جدا. فأنت ممكن تشترك مع واحد في عمل هو ياخد 1000 حسنة وانت تاخد حسنة واحدة بس. يعني هو وهو جاي المسجد بيحضر نيات، أنا ذاهب إلى المسجد لألتقي بإخواني وأراهم، وذهب المسجد لأتلقى العلم، وذهب المسجد لأحصل على صلاة الجماعة التي 24 درجة، وذهب المسجد لإحياء السنة ولتكثير عدد المسلمين، وسأتدبر القرآن الذي أسمعه وأخذ بكل حرف 10 حسنات. كل ما يزود النيات كل ما العمل نفسه يفرع أثور زيادة كثيرة جدا. وإذا لابد تاخد بالك لو أنت راح تتمشى وتشم هواء، أنا راح أتمشى لتقوى عضلاتي ويقوى بدني والدورة الدموية تستمر، فأنا في الحالة دي سأقوى على طلب العلم وسأقوى على العبادة، وبدل ما أصلي جالسا لما أكبر حيطول زمني وأصلي قائما، ولما أكل أكل بنية التقوي على العبادة. وأنا أسأل اليوم أنتم تفطروا مثلا وشفتوا بقى الجمبري والسمك وكده، هل فعلا حضرت النية ان سأكل هنا لأكتسب قوة على طاعة الله وعلى عبادة الله عز وجل، ولا الجوع دفعني فنسيت؟ طالب العلم ما ينساش أبدا، وقد عصرت أناسا لا ينسون النية في كل عمل، حتى وراح يزور مريض، ما انت ممكن قوي صاحبك اللي بيصلي معاك كل يوم ما جاش النهارده المسجد، ما ترى نزوره فلان ده ما جاش، انت ناسي، انت رايح عشان ما يبقاش فيه عتاب او عشان هو وحشك، غلط. انت تقول انا لماذا ذاهب اليه؟ ذاهب اليه لان زياره المريض ثواب عظيم جدا، فانا رايح للثواب ليراني الله عز وجل، ولاني في هذه الحاله ساعود الله عز وجل نفسه، مرضت فلم تعودني، انا ذاهب لعياده الله جل وعلا، ثم انا ذاهب لمؤانسه اخي فيزداد حبي وحبه بيننا، يزداد درجات الحب بيننا. وانتبه، ده انا رايح ادعو له بنيه خالصه يمكن ربنا يشفي بدعائي، ولو ربنا شفى بدعائي لن اقول ان دعائي هو السبب، ولن اعتقد ذلك كمان، لن اقول ولن اعتقد، وانما اعتقد ان اصلح مني دعا له فشفاه الله عز وجل. فهكذا، فالنيات تجارة العلماء، كل عمل تعمله لابد تحضر كذا نية، أنا هركب القطر، هنصح اللي جنبي، وهذكر الله تبارك وتعالى، وهقرأ في المصحف، ولن أسمح لأفكار كذا، لابد من هذه المسائل. الفقرة المهمة دي لا تفوتك أبدا، لا تفوتك أبدا، انتبه، النيات تجارة العلماء، ففي كل عمل لابد تستحضر نية قبله أثناءه بعده. والعلماء نصوا على استصحاب النية. ما معنى استصحاب النية؟ من أو تفضل النية معك على طول، تفضل النية معك دائما. فاحنا كثير من الأمور بنفعلها، لو أنت متزوج تشتاق إلى الزوجة تهجم على الزوجة كويس، في بوضع أحدكم صدق، لكن أنت نويت كده، نويت إعفاف النفس وإعفافها مثلا بهذا. وفي الأكل ده معظم الإخوة ما شاء الله في الاعتلاف او الاعتكاف اللي احنا فيه ما شاء الله نيات ما فيش، نيات ما فيش خالص، عجز ان توجد النية عندما تجوع البطون. لكن تربية الطالب اللي سيصير طالب علم ثم سيصير عالم بعد ذلك لا تختلف عن تربية عموم الناس، لابد. ففي كل امر لابد من نية، في كل امر لابد من نية، حتى لما تحمل طفل صغير، حتى ما تبتسم لحد في الشارع، ما تبتسمش او ما تضيعش جهدك ووقتك ومالك واعصابك وعضلاتك على الفاضي، ولا تبقى خسران دنيا واخر. يعني لو الدرس ده نفترض ان الاخ اللي بيدرس نيته ان الناس تنبسط ونيته يظهر ويبقى، طب كان ايه لازمته؟ ما كان قاعد بقى في البيت احسن له، ولا نام له شويه، ولا اكل حاجه، كان احسن على طول. فانتبه، لابد من انك تكسب دايما، ما تضيع الابتسامه دي، تحريك العضلات ده لازم يكون باجر، ما تشتغلش مجانا ابدا، لان عند الله لا تضيع الاجور ابدا، لا تعمل مجانا ابدا لان الله هو الغني، فاعمل مجانا ليه؟ ده هو الغني سبحانه وتعالى، ممكن يعطيني الجزاءات مضاعف. فهذا هذه الفقره مهمه يا اخوان، مهمه جدا جدا، حربك دائما لابد ان تكون ضد الرياء، طالما سرت في طريق طلب العلم يبقى اعرف ان الشيطان مش هيسيبك، وهيكون البلاء الاصلي الرياء، البلاء الاساسي لك سيكون الرياء، طالما دخلت في طلب العلم الشيطان لن يتركك، دايما هيبعت لك الرياء، ده جندي من جنوده هيبعته لك على طول، فانت ابعت له الاخلاص، هو يديك رياء تدي له اخلاص، يديك رياء تدي له اخلاص، فانتبه لها. حديث 16، اثر العلم والهدى الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في أصناف الناس، الهدى أو الهدي، لا بأس، الهدى أو الهدي. والهدى أشمل. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو صحابي مشهور. طب هل الأشعرية بالنسبة إلى أبي موسى الأشعري فرقة الأشعرية، فرقة ولا مش فرقة؟ فرقة نارية ولا لا؟ نارية، معنى نارية متوعدة بالنار ولا في النار؟ طيب هم نسبة الأشعرية لأبي موسى الأشعري طبعا الصحابي لأبي الحسن الأشعري، وهو من قبيلة أبي موسى الأشعري، يعني من نسل الأشاعرة.
الحمد لله.
عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار أو حضار صحابي مشهور، هاجر إلى مكة، هاجر من اليمن إلى مكة ثم إلى الحبشة ثم إلى المدينة، واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناحية من اليمن في منطقة تسمى تعز. كان شجاعا عالما عاملا، كان يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولاه عمر بن الخطاب على الكوفة يعني الولاية ثم القضاء والبصرة، فتح الأهواز وأصبهان في إيران هذا، وفتح عدة أمصار، مات سنة 50 للهجرة رضي الله عنه. قال أبو موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالهدى والعلم. وهنا سيضرب الأمثال، وأهل البدع يحتجون بهذا بجواز التمثيل. خير، يقول ما هو إيه المشكلة في أن احنا نعمل تمثيلية أو فيلم ونجيب واحد يمثل صحابي أو يمثل تابعي؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال سبحان الله، وبعدين منهم من هو أكثر جرأة فيقول وكذلك الله ضرب الأمثال. فرق بين ضرب المثال وبين التمثيل نفسه، إزاي الفرق؟ الفرق أنه التمثيل تقمص الدور، تقمص الدور. فلما تقول لفلان أنت مثل فلان في كذا، ليس معناه حط مكياج وعمل نفسك شكل فلان وقل ما كان يقول، هذه غير، هذه تماما. فيقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. الهدى والعلم مشمولان ناتجان من القرآن والسنة. كمثل الغيث، المطر يسمى الغيث، لكن هناك فرق، المطر النافع يسمى غيث، فكل غيث مطر وليس كل مطر غيثا. واضح شباب؟ كل غيث مطر لكن ليس كل مطر غيثا، لأن المطر قد يكون ضار أحيانا إذا كان شديدا والناس لا غطاء لهم ولا سقف لهم فإنه يؤذيه، أما الغيث فإنه دائما يقال في يأتي في مقام النفع. كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. فيتكلم عن التربة الطينية أو التربة حتى الصحراوية القابلة للزرع، التربة القابلة للزرع يأتيها الماء من فضل الله عز وجل فتقابل ذلك بإنبات الخيف كلأ والعشب، الكلأ والعشب الكثير. طب لما قالش القمح والبرتقال والتفاح والأترج والتين والزيتون ما قالش ليه والبلح؟ لماذا لم يقل بل قال كلأ والعشب؟ البيئة، الرعي. لأن الأرض إذا نزل عليها الماء لا تنبت إلا هذا فقط. لكي تنبت الذي ذكرنا لابد من تدخل الإنسان، يعني أنت لو عايز الأرض تنبت قمح لابد تضع بذور القمح، أردت تنبت بلحا لابد أن تضع البذور والنوى وتعاهد الأرض لتخرج. لكن لو أرض مطلقة طيبة موجودة في العالم ونزل عليها مطر تطلع بلح وتفاح، بلح وتفاح ازاي يا جدعان؟ بلح وتفاح ازاي؟ لا تخرج إلا كلأ وعشب. فأنت الأرض اللي خرجت كلأ وعشب معناها أرض طيبة. إما أنك أنت تزيل جزء من الكلأ والعشب وتزرع قمح وشعير وتفاح وليمون وبرتقال وما تحتاج أنت إليه، وتبقي جزءا ترعى فيه غنمك، لكن الأرض ليس لها إلا أن تنبت من نفسها من دون تدخل السبب الإنسان وتوفيق الله عز وجل، لا يمكن تثمر إلا هذا. واضح؟ والأرض الصحراء لا تطلع شجر الشوك لازم. فإذا الأرض لكي تنتج الثمرات التي نريدها ونحتاجها لابد من تدخل الإنسان، ويكون هذا هو السعي الذي خلفه الله في الأرض ليسعى وليأكل وليرتزق وليفعل ويأخذ الأسباب. فهنا لا احسن بعضكم يقول ايه ارض امبرز كده والعشب، النبي صلى الله عليه وسلم بيمدحها، اما لو طلعت تفاح وموز مش كانت تبقى احسن؟ نقول هذا جهل منك، لو فرضت هذا جهل منك، لان الارض الطيبه لا تنبت الا ها الكلى والعشب، لا يمكن لا تنبت الا هذا. انت بقى لما تتدخل بخبراتك في الحاله دي ممكن تغير المنظومه الزراعيه، ويبقى ده توفيق الله والاستكشاف وتوظيف الله للناس في الارض. فالأرض الطيبة تقبل الغيث فتنبت الكلاء والعشب. وكان منها أجادب أمسكت الماء، الأرض الصخروية، الأرض الصخرية اللي تربتها صخرية جوه حيث يبقى فيه شقوق أو ينزل الماء فيها، وبعدين القشرة التحتية صخرية فيتخزن فيها الماء، يبقى لما يخزن فيها الماء سأنتفع أنا بها وسأنتفع بها أغنامي ومواشيا، فينفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. هياخدوا الماء اللي حفظته ويبتدي يزرع أرضا أخرى إلى جوارها نقية، لأن هذه أرض أجادب لا تزرع. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان، الأرض الرملية كثيرة الرمل، القيعان دي المطر ينزل يروح لا انت تلاقي تشرب منه ولا تنبت لكلا ولا خلاص، وتنشف كده الثواني ويتمر عليها في الصحاري ارض قيعان. قيعان يعني ارض رخوه وكثيره الرمال، كثيره الرمال جدا، لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. هذه أراضي، هنا الأمثال اللي يضربها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في أرضنا وواقعنا ودنيانا. نعم. قال فذلك مثل أرض السبخة. الأرض السبخة نوعان، أرض سبخة تنبت لأن أرض المدينة سبخة تنبت وأرض طيبة، وبعضها قيعان فقط. فذلك مثل من فاقها أو فاقها أو فاقها، الثلاثة صحيحة. مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، يبقى إنسان يسمع كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يشربه يتعلمه يستوعبه يفهمه يتذوقه يحبه، ثم يعيد إخراجه مرة أخرى، وهذا فضل الله عز وجل. لما يجي يخرجه من باب التطوير يخرجه معدلا، ها مش انت مثلا لما بتدخل مادة كده في مصنع بتاخدها وتطلع لك حاجة معدلة، دخل مثلا حديد يطلع لك مفكات ومدافع وشواكيش وحاجات نافعة، لكن هذا بالذات هذا علم جاهز نفعه عام، تاخده ثم تؤديه كما هو، لانه مثل الامانه قد تلحق عليه شرحا لمن يحتاج الى الشرح، تعليقا لمن يحتاج الى التعليق، لكن الاصل انك تكون امينا مثل الارض الامينه هذه، تاخذ الماء تاخذ الهدى والعلم وتخرج الهدى والعلم كما هو. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم قال الله ثم هو يقول خلاص، لكن دول مصابيح الدجى أعلام الهدى، من بعديهم احنا بنحتاج شرح، فنسمع الآية طب يعني ايه، نسمع الحديث طب يعني ايه، فبنحتاج الى الشروحات والتعليقات. لكن هل ايام الصحابة كان في شروحات والهوامش والحواشي والتعليقات؟ لا، ما في. كل ما يزيد الزمان كل ما نحتاج أكثر. قال الذي تقوى في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. انتبه، علم وعلم. يبقى لا ينفع أن تقول أنا أتلقى العلم بس، أنا لسه في دور التعليم بتعلم فقط، ما ينفعش. كل ما تعلم مسألة بلغ، مسألة واحدة، كل ما تعلم مسألة بلغ. إنما تقول لسه استنى لسه بتعلم، أنا مش هتصدر التعليم ولا النصح إلا بعد 7-8-10 سنين كده لما ترسخ. لا، أنت المسألة اللي تعلمتها جيدة علم، بلغ مباشرة، لأن دي الزكاة، والزكاة فرض واجب. الزكاة ركن أركان الإسلام. زكاة المال 2.5% زي حال علي الحول. زكاة العلم قد إيه؟ كله كم مرة؟ باستمرار. يعني أنا لو عندي 1000 جنيه مثلا وواجب عليها الزكاة يبقى 25 جنيه وخلص. لكن لو عندي ما يوازي 1000 مسألة لازم أبلغ 1000 مسألة 10,000 مرة أو كل ما تيسر كمان، ففرق كبير. وكل ما بلغ المال ما بيروحش، المال بيرجع لي تاني ويزيد وينمو. طيب، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، رواه البخاري. طيب هنا قال الأرض القيعان هي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت، أو حتى الأرض التي ذكرنا للرملية قيعان الرمل لا تمسك ماء ولا تفيد به. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذلك كان حال الناس قبل مبعثه. فكما أن الغيث يحيي به الله البلد الميت، فكذلك الوحي من الله يحيي به القلوب الميتة. ولذا احنا دايما لما نتكلم عن الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة يعني صور، أول حاجة نؤمن بوجود الملائكة، وبعدين بمادة الملائكة أنهم من نور العرش، مخلوقين نور العرش، ثم نؤمن بأن لهم وظائف وأن أعظمهم 3، رؤساؤهم كبارهم سادتهم 3، مذكورون في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدهم جبريل عليه السلام أو جبرائيل عليه السلام وهو موكل بالحياة، وثانيهم ميكائيل وهو موكل بالحياة، وثالثهم إسرافيل وهو موكل بالحياة. فأما الأول فحياة القلوب والأرواح اللي هو الوحي. جبريل عليه السلام موكل بحياة القلوب والأرواح لأن الوحي يحيي به الله القلوب والأرواح. وأما ميكائيل فموكل بحياة الأبدان، وحياة الأبدان يعني إنزال المياه تحيا به أبدان الناس، وتحيا به أبدان الحيوانات التي يأكلها الإنسان، والنباتات التي أيضا يأكلها الإنسان. وإسرافيل موكل بالحياة إذ ينفخ في الصور فيقوم الناس لرب العالمين. فالحياة هذه مهمة جدا. ولذا قلنا أن الله عز وجل تكلم هنا عن الحياة، الحياة العظمى، حياة القلوب والأرواح بالوحي. ما معنى الوحي؟ القرآن والسنة. القرآن والسنة وحي، ها؟ نعم، القرآن. ولذا يجب أن نقول الوحيان، يعني القرآن والسنة. قال تكلم عن حال الناس حال حاجتهم إليه، وكان حال الناس قبل مبعثه. فكما أن الغيث يحيي به الله البلد الميت، فكذلك الوحي يحيي به القلوب الميتة، الوحي اللي وكل به جبريل عليه السلام. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، يعني هدى يمشي به في الناس، كمن مثلوه في الظلمات، والظلمات الكفر وتوابعه وشعبه، الكفر توابع الكفر المعاصي والبدع وغيرها ليس بخارج منها. فالنور هنا نور الوحي، والظلمات ظلمات الكفر والجهل والضلال. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم السامعين، وأنا أريد أن نقول المتلقين بدل السامعين. لما جاء به بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم والعامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. وانتوا يا أخواننا والله لو رأيتم الشيخ ابن عثيمين مثلا وعاصرتموه وهو بيسمع القرآن تراه كأنه بيشرب كده، أو حد يقرأ فيقول اقرأ، لا اقرأ، حد يقرأ هو بيسمع القراءة كأنه والله بيشرب كده. مع انه حافظ طبعا معظم الذي يسمعه وسبق له تدريسه، لكن هو يتلقى يتلقى وينتفع. وعلى فكرة كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلما أعدت الاستماع إليه بنية صافية وبانتباه يفيدك زيادة، تخرج فوائد زائدة. بل حتى كلام العلماء، وإذا قال بعض أهل العلم قرأت رسالة، قرأت كتاب الرسالة للشافعي 50 مرة، كل مرة أستفيد جديدا. فعلا الإنسان يتلقى، يعني مهمة التلقي هذه تفيدك إفادة عظيمة جدا. فيتعلم ويتلقى وينبت فينفع غيره. ومنهم الجامع للعلم المجتهد في تحصيله لكنه لم يعمل بنوافله، أو لم يتفقه فيما جمع غير أنه أداة، غير أنه أداه لغيره. وده واضح. يعني أنت مثلا ترى قراء مشاهير حافظ لكتاب الله عز وجل ويتلو القرآن ويبلغك القرآن وأنت تستمتع بتلاوته، ولكن هو يقرأ في السرادقات وهو يؤدي وظيفة ويأخذ مال، هو نفسه لم ينتفع بها، ولم ينتفع في هذه الظاهر ولا في سلوك بكتاب الله عز وجل. وهذه مشكلة، وهذه مشكلة. وإذا نرى بعض موظفي الأوقاف يقول النهاردة أجازة، النهارده أجازة، حاجة غريبة جدا. في منطقة الكينج ماريوت في مسجد من مساجد الأوقاف هناك، وعاملين سكن للإمام فوق المسجد، فهو طبعا معروف بتوع الأوقاف عنده أجازات، منها يوم الجمعة عليه الخطبة بس، باقي الأربع صلوات هو حر بقى يصلي في المسجد هنا في أي حتة، يزور أهله. هم طبعا الوزارة عاملة هذا لتوسع حياته، يعني ما تحبسوش إلى جوار المسجد. هو يقعد في البيت ويصلي 4 صلوات في البيت. إيه عامل لك من أجازة النهاردة؟ أجازة النهاردة. فهل هذا يظن أن التدين وظيفة؟ يظن التدين وظيفة وليس التدين أداء ونعمة، ويفرض يتقرب إلى الله جل وعلا. فهذه مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. وبعض الناس حافظ القرآن لا يمكن يحفظك إلا لما يأخذ منك المال الكثير، والمسألة عنده مسألة بالدقائق، فلوس فقط، نعوذ بالله. لكن هذا بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به، وهو قد لا ينتفع. بقول الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ما معنى نضر الله امرأ؟ هذا دعاء ولا فعل ماضي؟ ولا فعل ماضي يفيد الدعاء؟ فعل ماضي يفيد الدعاء. نضر الله يعني ايه؟ رزقه النضارة. ايه يعني النضارة؟ يعني البهاء في الوجه، والمقصود البهاء الاخروي، وجوه يومئذ ناضرة، هذا هو المقصود. يعني ان يكون من اهل النضارة في الاخرة، وجوه يومئذ ناضرة يعني مستبشرة. في الدنيا الله عز وجل قد يرزقه النضارة، ومن تفرس فيه وجد النضارة. وانا شفنا علماء سودانيين سود كده تلاقي وجهه في كله نور، كله نور، فسبحان الله. لكن قد يكون الشكل يعني شكله كده، ربنا انما هو عظيم. مثل طاووس، طاووس هذا تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وتلميذ من الراسخين في العلم المتلقين عن ابن عباس رضي الله عنهما، والخليفة سليمان بن عبد الملك يأخذ ولديه ليتعلم عند طاووس، لأنه يعلم أنه لو أرسل طاووس لن يأتي. لو أرسل طاووس تعالى طاووس علم ولدي في القصر، قصر الخليفة في دمشق، سيقول لا، العلم يؤتى إليه. لو عاوزني في حاجة تانية أجيلك، أنت ولي الأمر، تعالى أجيلك أنا، أنت ولي أمر، لكن تقول تعالى علمني ولا علم ولدي، لا، العلم يؤتى إليه. فيروح سليمان خليفة ويأخذ ولديه سيدنا عبد الملك، ويقول لطاووس يعني نريد نتعلم ونتلقى الحديث. طاووس بيتضايق، هم العلماء كانوا بيتضايقوا من ولاة الأمور لحتى لا يظن الناس بهم أن هم يعني يتقربون ويحبون الدنيا، لأن الركون إلى الحكام قد يكون فيه مضرة، خصوصا الحكام من بني أمية بدأ يحدث يوم الظلم. فربنا قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ولذا احنا بنغضب جدا من اللي بيتهمنا بان احنا عملاء، لان ده معناه ركون الذين ظلموا، فبندعي عليهم. قلنا والله اللي يتهمنا بهذا بالباطل ان لم يكن عنده بينه او لم يكن صادقا حتى ننصفه، فاللهم انتقم منه. دي ندعو. ولذا نحن لا نسامح من اتهمنا بهذه التهم، حتى بيجي يقول لي انا كنت مع الجماعه دول وكنت بقول عليك كذا وانا مش مسامحك. خلاص مفيش فايده، ما تتعبش نفسك، لن اسامحك. خلاص. فطاووس ما يجي له سليمان وولديه فقالوا طيب تعالوا الي في المسجد، ومتضايق قوي فيجلسوا سمع. فالولدين ولدي سليمان يقرأان، وطاووس معرض يعني يسمع بس ما مش مركز النظر قوي مع الأميرين. فسليمان يقول لولديه يا ولدي تعلم العلم ولا تنسي ذلنا بين يدي هذا العبد. يا ولدي تعلم العلم ولا تنسي ذلنا بين يدي هذا العبد، بين يدي هذا العبد. فسبحان الله طاووس هذا اسود ودي سليمان بيقول عليه عبد، لكن تلامذته الخلص كانوا يقولون عنه كانت فيه نظارة لم نرها في غيره. ومعظمهم عبيد يعني، اصلا كانوا عبيد حسن البصري وطاووس كل 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 ما عدا طبعا سعيد بن جبير، سعيد الاشراف دول سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب، قصدي يعني من عرب يعني من سعيد المسيب وسعيد بن جبير قرشيين، لكن معظم العلماء التابعين كانوا موالي، معظمهم كانوا موالي. فانت ممكن ترى واحد اسمر كده بص ما شاء الله، ترى فيه نضاره وترى يعني ضوءا كده ونورا في الوجه رغم ان سمر، وتجد واحد ابيض لكن اعوذ بالله ليس فيه طاعه وليس فيه. فدائما الطاعه لله عز وجل هي التي ترزق هذه النضاره. فيقول نضر الله، المقصود النضاره في الاخره، لكن لا يمتنع ان تكون هناك نضاره في الدنيا، لا تمتنع ان تكون نضاره في الدنيا. نضر الله امرأة سمع مقالتي، سمع مقالتي يعني سمع ما قلت من قرآن أو من سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا قرآن أو سنة. فوعاها، شايف فوعاها؟ إذا لابد من الفهم، وإذا أنت طالب علم لا تفوت شيء حتى تفهمه. فأداها كما سمعها، شايف قوله كما إذا لا تبديل ولا تحريف في كلام الله ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تؤدي كلام الرسول وتشرح. ليه تشرح؟ لأن أنت والحاضرين أو قصدي طلاب العلم تحتاجون إلى الشرح والفهم، ليس عندنا حافظة هؤلاء ولا فهم هؤلاء. فنحاول ننافس، إحنا في المنافسة ننافس كله حتى الصحابة، يعني نقول للصحابة والله لن نترك لكم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اتباعه ولا الجهاد في سبيله تنفردون به. نافس كله حتى الصحابة، النافس وهو خير، إنما هنوصل لقدرهم، إنما لا يمتنع هذا من إيه. وإذا تشوف الألباني ينافس، والألباني يتفوق على الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهذه الشيخ ربيع المدخلي ينافس، لدرجة أنه في هذا القرن لا يوجد أحد في علم الجرح والتعديل أفضل منه، ولا حتى الشيخ ابن باز ولا ابن وسنين ولا الألباني. هي كده المنافسة، الشيخ ربيع تلميذ من تلميذ الألباني، لكن يبتدي يبرز في علم ويتخصص ويجتهد فيه فيتفوق حتى الألباني نفسه فقط في الجرح والتعديل، عشان من لا نوع برضه احنا غير متعصبة، انتبه ما حناش مثلا احنا مداخل زي ما بيقولوا. لا، الشيخ ربيع رجل حي عالم في الجرح والتعديل، عالم يخطئ ويصيب، كله يخطئ ويصيب من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عارف كلمه سمع وعارف تكرارها، أنا أريد استبدال كلمة سامعين بكلمة إيه؟ متلقي. لأنك ممكن أول عالم في التدريبات اللي كنا تلقاها عند ابن وسيمين وغيره يقول لك امسك روح اقرأ هذا الكتاب واقرأ الحديث اللي فيه وتعالى قل كذا، وكان الشيخ الألباني بيدرب يقول له روح طلع لي حرف الألف في الحديث كذا وكذا، اقرأ اقرأ اقرأ. كل التعلم سماع ولا في سماع وفي غيره؟ في سماع وفي غيره. وانت لما تتلقى كتاب فقه، يعني لو انت تلقيت مثلا منار السبيل ودرسته على ايد عالم او طالب علم متمكن متميز، بتبقى بعد كده ما تقراش بقى الكافي ولا المغني الا لما تشوف عالم، ولا ممكن طالما تلقيت كتابا راسخا تبتدي تقرا انت مماثله والاوسع منه بعد ذلك؟ فالعلوم كلها ليست بالسماع، فلذا قلت التلقي التلقي. طيب، ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره. فيه يسمع العلم لا يحفظه ولا يتلقاه ولا شيء، فهو بمنزلة الأرض السبخة الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. في ماء ينزل في أرض تبقى تفسده، تفسده هذه الأرض، فيها عناصر سيئة تفسد. وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، طائفة محمودة جدا وطائفة محمودة لن تنفع غيرها ولا تنتفع. وإذا المرائي العالم المرائي ينفعك بس ولا ينتفع، صح؟ والآمر بالمعروف الذي لا يأتي والنهي عن المنكر الذي يأتي ينفع لكن هو نفسه لا ينتفع، كشمعة تضيء لغيره، كشمعة تضيء لغيرها. قال: فعليك أخي بالعلم النبوي والعمل به يرفعك الله به، كما قال: يرفع الله الذي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وعليك بالعمل به والدعوة إليه. يبقى بعض الإخوة أنا بتعلم أنا بتعلم ويفضل عشر سنين ويقول لك أنا هيبتدي، لأنه كتم العلم من غير أن ينتبه يبتدي يحصل له نوع من الوجل، فعمره بعد كده لا يعرف يطلع منبر ولا يعرف يأدي درس، هو حبس نفسه وظل يحبس نفسه وظل يحبس نفسه. لكن لابد طلب العلم يناقش شيخه ويتدارس ويناقش زملائه وأقرانه، وكل ما ربنا يعطيه يبلغه. ولما قلنا لما يبلغه لا يبلغه بنية ان انا صرت عالم، خذوا بالكم انا بقول لكم حاجة ما تعرفوش، في حاجة ما تعرفوش. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وحرص واحرص أن تكون النوع الأول، تقبل النور الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يضيء الله به قلبك أولا ويحييه ثم تبلغه وتحيي به غيرك. فالحذر أن تكون النوع الثالث الذي لا يقبل هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع به رأسا. فهذا حديث عظيم جدا في ضرورة العمل والدعوة إلى الله جل وعلا. لأنه لا يضبط. لا، إن كنت لا تضبط مسألة فلا تنقلها، لأنك ممكن تنقلها معكوسة فيكون الضرر أشد أكثر من النفع. ممكن تنقلها معكوسة تماما، لابد تضبط النقل، تضبط النقل حيث أنك تنقل الشيء يفيد غيرك، لكن تنقل معكوسا هذه مشكلة. وزي الأخ اللي ما يعرفش يقرأ كويس يعني، وبعدين يقعد يقرأ للناس فممكن يقرأ يعني كلام غلط خالص، غلط خالص يعني. يقول: وعلى المحدث الوضوء، ولا بد للمحدث من الوضوء، وهو مكتوب ولا بد للمحدث من الوضوء. فسبحان الله قرأ المحدث قرأ ايه؟ فتخيل لو انت بتقرأ المحدث تقرأ محدث والمحدث تقرأ ايه؟ محدث، تبقى مشكلة بقى دي ولا لا؟ مشكلة دي والله العظيم. وتقول: لعن الله من آوى محدثا، تبقى مصيبة سودة ولا لا؟ وده حديث صحيح بس مش كده طبعا. لعن الله من آوى ايه؟ محدثا، يعني مجرما، يعني واحد يخبي صاحب الذين عنده، يخبي ايمن الزوار عنده، يخبي واحد عامل عملة يقوي مبتدع ضال عنده، يبقى ملعون من عند الله عز وجل. فلا تقول بقى لعن الله من آوى محدثا، تبقى كارثة. ودي احنا بنسمعها من العلماء هذا القول ضرب المثل به، لكن فعلا كلام سليم ممكن تقرأ الكلام غلط فيؤدي الى معنى غلط جدا، الى معنى غلط. واحدة سألتني، واحدة قريبتي والله سألتني، يعني العجل؟ غير العجل، العجل يعني ايه العجل؟ مش فاهم العجل. اصل العجل معناها السرعة، ومعناها لو بالبلدي يبقى العجل اللي الناس تركبه، مش كده ولا لا؟ قالت لي في القرآن اتخذوا العجل، والله العظيم ربيبتي يعني تقول لي هذا اتخذوا العجل، وهي اتخذوا ايه؟ العيش. فتخيل شوف بتقرأ ازاي، سبحان الله. فانت لابد تضبط قراءتك وسماعك وتضبط فقه المسألة ثم تبلغ هذه المسألة، وتعلم عدم البتر، تعلم عدم البتر. فبعض الناس يبتر الكلام، لو بتر الكلام ممكن يبتر القرآن نفسه ويفسد معناه، لما يقول ويل للمصلين مثلا أو لا تقربوا الصلاة، يبقى هذا بتر. فانت مستحيل. هو يسأل يقول: هل طالب العلم علاقته الدرس فقط؟ لا، هو بيدرس مع الشيخ، ده التلقي، وهو أول العلم إيه؟ التلقي. بعد التلقي عليه المدارسة والتفكر والمراجعة هو الوحي، وعليه التدريس والتلقين كذلك. أما أنك تتلقى وخلاص، زي بعض الناس يحضر دروس لكن لا بيسجل حاجة ولا بيكتب حاجة ولا بيراجعها ولا ولا. ما اللي احنا بنحرص هنا كل أسبوع أو اثنين نمتحن طلاب العلم، لأنه لازم، ما هو ما بيراجعش، فتمتحن النهاردة عندكم امتحان في كذا، عندكم امتحان في كذا، كل يوم حد عندكم امتحان في كذا، من غير امتحانات الطالب لن يراجع لأنه مقصر وهمته ضعيفة. فأنت تتلقى دي مرحلة أولى أهمية، لكن لابد من المدرسة والمراجعة، وبعد المدرسة والمراجعة كذلك لابد من تلقين العلم. وأنت المستفيد، خذ العبارة دي وإن كانت هي من واحد روماني، لكن الحكمة ضلت المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأبي هريرة أن يتلقى الكلام اللي قاله الشيطان له وقال صدقك وهو كذوب. في واحد اسمه هوراتيوس أو هورث شاعر روماني قال دوكيندو دوكيمور، يعني دوكيندو دوكيمور، من التدريس نتعلم، من التدريس نتعلم. الإخوة اللي بيخطبوا هنا، في كذا إخوة كتير بيخطبوا عارفهم، وطبعا أنت أكثر واحد تستفيد من الخطبة اللي أنت بتقعد تحضرها وتحفظ عشان ما تطلع المنبر تعرف تقول، تحضرها وتحفظها وتقولها، أنت أكثر واحد مستفيد. فمن التدريس نتعلم. يبقى الأخ اللي بيتلقى لابد يعطي. وحتى الإخوة اللي هم متمرسين في التعليم بيضطر يراجع قبل ما يدي الدرس عشان ما يعرف يلقي. فالمدرسون أكثر الناس تعلما إن أخلصوا لله عز وجل. فكن دائما عالما معلما أو متعلما معلما. والعالم ابن بطلق قال إيه الناس كم؟ ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهما جن رعاع. فكن الأول أو الثاني ولا تكن الثالث فتهلك. إما أن تكون عالم رباني، وإما أن تكون متعلم طالب علم على سبيل نجاة. وقوله على سبيل نجاة يعني متعلم وتلقي العلم لغيرك، أو هما جن رعاع لا خير فيهم دون. ننتقل إلى الحديث 17. حديث 17، الصدق والكذب ونتائجهما. احنا ان شاء الله بكره من بعد التراويح بشويه نبدا الدرس ان شاء الله عشان نلاقي الاخوه اللي هم من البلدان الاخرى ونتدارس. الصدق والكذب ونتائجهما. اولا الكذب هذا من أسوأ الاشياء، والداعي الى الله لابد ان لا يكون كاذبا ابدا ابدا. ومصيبه انه اصحاب الدعوات يقولون الكذب جائز لصالح الدعوة، الكذب جائز لصالح الدعوة، وهذا قول خطير جدا، قول خطير. خطورة هذا القول ان اتباعهم صاروا يكذبون اولا لصالح الدعوة، ثم صار الكذب سجية فيهم فصاروا يكذبوا على طول، صاروا يكذبون على طول، بل صاروا يتفننون في الكذب ويؤلفون الاكاذيب على الدعاء الذين يخالفونهم أو على أهل الحق، صاروا يؤلفون الأكاذيب. شاعر باللاتين اسمه هوراتيوس، بالإنجليزي اسمه هورس، هوراس. طيب الحمد لله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ما شاء الله، هذه أعظم ميزة للصدق، نكتب عند الله صديق. والصديقية الدرجة التالية للنبوة، يعني الصديقين أعظم الشهداء. وإذا ابن عثيمين رحمه الله الاستنباط جميل، يقول لك الصديقون لا يسألون في قبوره إطلاقا. يقول الذين لا يسألون في قبورهم ثلاثة، الشهيد والصديق والنبي. أما النبي فلأن النبي مسؤول عنه، فلا يمكن يأتي الملكان لمحمد صلى الله عليه وسلم ويقولان له ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، ما تجيش صح، لأنه هيقول ما تقول في نفسك. والشهيد الثالث نمرة ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث على أن الشهيد لا يفتن في قبر، يعني لا يسأل في قبر، لأنه كفى ببارقة السيف عليه. ابن عثيمين يقول والصديق لا يسأل لأنه أعلى من الشهيد. استنباط عظيم ولا لا؟ قال الصديق أعلى من الشهيد وبالتالي لا يسأل. وبالتالي الحديث اللي بيألفوه بعضهم، والشيخ كشك أول من قاله في مصر، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات أتاه الملكان فقام فقال من ربكما؟ طبعا هذه قصة تمثيلية عن أكشن، كلام فاضي، كلام فاضي، لأن عمر بن عنه لا يسأل في قبره لأنه صديق وشهيد، فلا يسأل في قبره أبدا، فهذا كذب. ثم من الذي أطلعنا أن عمر بن الخطاب بعد ما مات قالوا الملكين وقالوا له وسأل لهم من شافه، من رآه وأخبرنا، من نزل معه في القبر ولقي الملكين وسمع الحوار الذي دار؟ فالحديث مكذوب متنا وسندا وعقلا وكل حاجة. أقصد أقول أنه استنباط ابن عثيمين أن الصديق لا يسأل في قبره هذه مسألة عظيمة جدا. إذا تحري الصدق قد يرفعك إلى مرتبة الصديقية، وهي أعلى المراتب بعد مرتبة النبوة. بلوغ مرتبة النبوة محال ولا لا؟ لكن الحشر مع النبيين ممكن، مش كده برضه؟ إنما بلوغ مرتبة النبيين هذا خلاص صار مستحيل، ومن ادعاها كفر على طول. لكن بلوغ مرتبة الصديقية ممكن، وبلوغ مرتبة الشهداء متمنى، نتمنى. طيب، فقال ما هذا الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يتحرى الصدق دي أهم من الأبلة، يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، يتحرى الصدق. وإياكم والكذب، هنا قال والكذب معرفة بالألف واللام تشمل كل صور الكذب، كل صور الكذب. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه الجماعة، رواه الجماعة. الصدق صفة عظيمة جدا، ولذا من تدبير الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، طبعا ربنا جل جبل محمدا صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق، ومن أعظم مكارم الأخلاق إيه؟ الصدق. وربنا سبحانه وتعالى من تدبيره أنه بعثه عند سن 40. وأنت ربما تقول طب لماذا لم يرسله عند سن 25 30؟ كان ممكن استمتع به الصحابة ويكثر عددهم أكثر وأكثر، لكن كل تدبير الله جل وعلا. أرسله عند سن 40 والذي وهو يكاد يكون لم يفارق قريشا ومكة، بحيث 40 سنة كلها صدق، ما جربوا عليه كذبا قط، ما جربوا عليه كذبا قط، ولا رأوه يرتكب أي شيء مما يلام عليه. لأن احنا قلنا لكم عصمة الأنبياء معناها أن النبي لا يرتكب الشرك الأكبر ولا الأصغر ولا أي كبيرة قبل الرسالة ولا بعد الرسالة. يعني مستحيل يبقى في رسول قبل ما يرسل يزني أو يشرب خمرة، مستحيل. فرسولنا صلى الله عليه وسلم لم يرتكب أي شيء من الكبائر قبل الرسالة، فضلا عن بعد الرسالة. فمن تدبير الله أن يشتهر طول 40 سنة ده بأنه هو إيه؟ الصادق. فلما جاء بالرسالة كان إنكارهم لها يعني مزري في حقهم، مزري جدا في حقهم. قال يتحرى الصدق، يتحرى الصدق يعني يتعمد في كل كلمة يتحراها، كل عبارة تقولها لابد أن تكون صادقة، يتحراها، يدقق، يتعمد، يتقصد. الفجور الانبعاث بالمعاصي، ولأنه شبه بالفجر، أن الفجر الضوء ينتشر، فالفاجر أمره ينتشر بين الناس. طيب، والصدق من أسس الفضائل، تستقيم به الحياة وتسير به سيران حميد. وانت مهما كان فيك من أخلاق طيبة، لو ليس فيك الصدق كل الأخلاق الطيبة لا قيمة لها، كلها لا قيمة لها، خلاص خلاص انتهى خلاص. والصدق يعلي صاحبه ويرفع منزلته عند الله وعند الناس، فيكون محترم الكلمة محبوبا إليهم، مقبول الشهادة والحديث عندهم، وعلم الجرح والتعديل قائم أساسا على الصادق والكاذب. بس لابد أن يضم إلى الصادق الإتقان والحفظ والضبط، لأنه يعني ممكن إنسان صادق لكن ليس بضبط. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة تربوية عظيمة، وهي طريق تربية الخلق والخلق، وهي طريق تربية الخلق وتكوينه وتقويته في النفس. يعني هو الإنسان الصفة الطيبة يكتسبها ولا ربنا عز وجل يخلقها فيه؟ يعني هو في كل حوار ربنا بيخلقها فيه، لكن قد يكون يعني هل ربنا جل طبعه على انه يكون صادق وكريم وأمين، ولا ممكن إنسان لا يكون هكذا ويتدرب على هكذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج بني عبد القيس، قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال أي خصلتين؟ قال الحلم والأناة. قال الله جبلني عليهما أم أنا أتخلق بهما؟ قال بل الله جبلك عليهما، يعني ربنا جل هو الذي أرسى فيك هذا الطبع الجميل الحلم والأناة. لكن لم يعترض على عبارة لما قال له إيه الله جبلني عليهما أم أنا أتخلق بهما، فلم يعترض على التخلق. يعني لو في صفة كويسة مش فيك ممكن تدرب نفسك عليه، ولذا قال الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. ولو لم يكن هكذا يبقى لما تقول لواحد هدي نفسك يبقى كلمة ما تنفعش. لو واحد غاضب وانت تقول له بس طب هدي نفسك، يقول لك كان يرد عليك يقول لك ايه ما ينفعش، ده طبع. انما يمكن الثاني يهدي نفسه، يمكن الثاني يتحلم وتقول له طب اصبر. ولذا قال الله اصبر، وقال والكاظمين الغيظ. كظم الغيظ ده اسمه ايه؟ تحلم. كظم الغيظ اسمه التحلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ده اسمه ايه؟ تحلم. يبقى معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه الحلم صفة اصيلة فيه، ربنا خلقه حليما، ولا يعرف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم احلم من معاوية، لا يعرف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم احلم من معاوية. لكن غير معاوية رضي الله عنه ممكن ايه؟ يتحلم. يبقى اذا الصدق ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجبلك صادقا، وكمان انت لازم ايه؟ تدرب نفسك على الصدق. ولن تدرب نفسك على الصدق الا اذا عرفت فضله وعاقبة ضده اللي هو عاقبة ايه؟ الكذب. فلابد من الخلق، الخلق تكوين الخلق، تربية الخلق، ربي الخلق في نفسك، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. وأن يتحرى الإنسان القول الجميل والصنع المجيد ويقصد إلى عمله المرة بعد الأخرى والرابعة تلو الثالثة والسادسة بعد الخامس. حتى لو إنسان بخيل يقول أنا عايز أعود نفسي على الكرم، يوم يتخلع بعدين بعد كده ربنا جل إيه؟ سيرزقه صفة الكرم، سيرزقه ذلك لو عود نفسه عليه. فمن طمحت نفسه إلى منازل الصديقين، ولا بد أن تطمح نفوسنا إليه، وأن يكون الصدق خلقه وشيمته وطبعه، فليتحرى الصدق في أقواله وأعماله وليتابع ذلك. فإذا بالصدق خلقه، وإذا به يحتل بعون الله منازل الصديقين. وكما أن الصدق من أسس الفضائل، فإن الكذب من أسس الرذائل. كذب ده شيء سيء جدا، ولو الشخص الشهر بالكذب يحيرك خلاص، مهما يتكلم أنت ما لا تستطيع تصديقه. ولذا عقوبة الكاذب ألا نصدقه إذا صدق. عقوبة الكاذب لما يجي يصدق ما صدقوش، لازم نعاقبه على طول. والقصة اللي كانوا يدرسوها زمان إن كان طفل يرمي نفسه في البحر ويلحقوني هغرق، يجروا يقولوا ضحكت عليكم، يروح تاني بعد كده بعد أيام ينزل البحر ويسبح الحقوني أغرق أغرق، يجروا ينقذوه يضحك أنا ضحكت عليكم. في المرة الأخيرة تركوه ليه؟ غرق، هو اللي أغرق نفسه، لأن هو اللي عودهم على الكذب فعملوه بذلك وظنوه كاذبا فغرق. فانتبه قد يغرقك الكذب. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ولذا الكذب هذا، ولذا الشخص الكاذب لا يقبل حديثه إطلاقا أبدا، يقول له هذا كذاب حديث موضوع على طول. أول ما تقول حديث موضوع، أول ما تقرأ حديث موضوع تعرف إن في واحد إيه كذاب على طول، يبقى لازم يكون في واحد كذاب لابد، وده أسوأ أنواع الحديث. وهل الشرك واتخاذ الأنداد الذي هو أكبر الجرائم والذنوب إلا كذب؟ يعني اللي قال لهم المسيح هو الله اللي هو بولس، هذا بولس ضحك على النصارى جميعا، النصارى كانوا على حق وكانوا يعبدون الله ويعتقدون أن عيسى هو ابن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. بولس قال لهم أنتوا نايمين، عبد الله ورسوله إيه ده؟ هو ربنا عز وجل نزل دخل في مريم طلع منها طفل. ابن سبأ ضحك على كثير من المسلمين وقال لهم أنتوا لا تعرفون قيمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا العظيم الشجاع اللي صدق. لكن هذا أعظم من عثمان فصدقوه، ثم قال أعظم من عمر فصدقوه، ثم أعظم من أبي بكر فصدقوه، ثم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم فصدقوه، ثم قال هو الله فصدقوه. وهم المهابيل العلويين دول اللي هم بشار الأسد وأبو حافظ الأسد وعيلة الأسد والعلويين كلهم اللي في سوريا، ما هم أصلا هؤلاء مجني عليهم. هؤلاء زمان وجدوا من يقول لهم إن عليا هو الله فآمنوا بذلك، والنصارى اللي انت شايفهم دول كلهم مجني عليهم، كلهم مجني عليهم، لأن بولس ضحك عليهم في القرن الرابع الميلادي. القرن الرابع الميلادي يعني من 1600 وشوية سنة، قال لهم ان خلي بالكم ده المسيح مش هو زي ما انتم بتفكروا، ده المسيح هو الله، فاقتنع به. طبعا ما عشان كده هيتعذبوا، ما هم عشان ما نقول مجن عليهم، ما هو مجن عليهم هيتعذبوا، احنا بنقول مجن عليهم، ما هم استبروا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، والذين استكبروا والذين استضعفوا كله في النار، ان كل فيها، الكاذب والمكذوب عليه، المخادع والمخدوع كله في النار، إن كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. فخذ بالك، كذلك الكذابين يقول لك استاد البدو عمل وسوى وعمل كده رح نموت 100,000، واستاد البدو لا صلى ولا صام ولا حج ولا يدعى بالإسلام أصلا، رجل من أضل أبو العباس، مجرم من المجرمين، والدسوقي مجرم من المجرمين، خدائع. انت تروح عند الدسوق كده يقعد يضحك عليك ويقول لك اساطير، والدسوق عمل وسوى وطلع وجاب الطفل من الترعه وحاجات غريبه، والبدوي عمل وسوى وكان ملسم نفسه، وابو العباس مش عارف عمل ايه، وابو الدرداء طلع خد الصوغ، حاجات بيضحكوا بيها على الناس. اصل الشرك في هذه الدنيا كله مبني على بدايته الكذب والغلو، الغش في المعامله كله من الكذب والعياذ بالله. فابتعد ايها المسلم عن الكذب، واربأ بنفسك عن تحريه، فإن فيه وفي تحريه وتقصده الهلاك والانحدار إلى هوة الفجور. يبقى الإنسان هيبقى فاجر، وربنا قال وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. فالكذب، لذا الجماعات الموجودة على الساحة كلها تعتمد الكذب أساسا. وقد أفتى ياسر برهان في كتابه أصحاب الأخدود بيشرح قصة أصحاب الأخدود، قال ويجوز الكذب لصالح الدعوة، لأن العلماء قال له الراهب الذي يعلمه إن سألك أهلك فقل كنت عند الساحر، وإن سألها الساحر فقل كنت عند أهلي، فقال أهو يبقى يجوز الكذب لصالح الدعوة، والإخوان يجوزون الكذب لصالح الدعوة. أما جماعة التبليغ فمتخصصة في الكذب، هم قصص، كل التبليغ قصص، وكان معنا واحد لواء وحصل له مش عارف ايه، كله تقعد معه تبليغي تسمع قصص وروايات وحاجات غريبة جدا. ومنهم واحد قريب لي قال لي ان هو سافر الى بلد و113 نصراني اسلموا عليه في تايلاند. قلت له 113 اسلموا عليه في تايلاند؟ قال لي طب اللغة التايلاندية هي ايه؟ قال لي لا انا ما كنت بتكلم انجليزي. قلت له طب اعتبرني واحد كده عايز يتهدي وكلمني عن الدين بالانجليزي، تعرف توحيد يعني ايه بالانجليزي؟ معرفش. توحيد يعني ايه بالانجليزي؟ معرفش. قلت له طيب، قال لي والله يا شيخ حصل. قلت له سيبك منه، اديني خمس اسماء من ال 113 وانا هروح السفاره التايلانديه واسال الخمس اسماء دول، يا جماعه دول غيروا الدين فعلا، اديني خمس اسماء منهم كده. طب بلاش، انت في منطقه ما بين العجمي ومريوط وعمرية، ما النصارى مليين الدنيا دول، ما فيش ولا واحد هدى على ايدك ورحت هناك قعدت 40 يوم 113 سنه على ايدك في 40 يوم، طب ما فيش واحد هنا، واحد بس، واحد بس، واحد. هل رايتم رجلا اسلم على ايد جماعه التبليغ؟ جماعه تعتمد الكذب في حياتها كلها، في حياتها كلها. وبدل، وطبعا هم يمنعون العلم، وممنوع طبعا قراءه كتب العلم كلها، هو بس ابواب في رياض الصالحين وخلاص، ولا يفسرونها، يعني لما هو بيوزعه كتاب رياض الصالحين مجانا على فكره، وبعدين يقول لك يجلس يقعد فيقرا عليك احاديث رياض الصالحين، لكن لا يفسر ولا كلمه. ليه يا عم؟ هو طبعا مش عارف يقول لك، مش عايز يقول لك انا اصلا ما اعرفش، فيقول لك اصل كلام النبي زي اللبن ما يتفسرش، يتشرب كده بخير. يا سلام، يعني سبحان الله، يا سلام، يعني واذا شيك فلم تقش، تعرف عبد القطيفة، تعرف عبد الخميصة، تقولها للناس، ولما يقول لك يعني قطيفة ويعني خميصة، وإذا شيك فلا انتقش، وتقول له أصل ده لبن بيشربه، أشربي، سبحان الله، لا إله إلا الله. فالجماعات كلها تعتمد الكذب، وإذا لم تفلح أبدا، وإذا قادت بلدا ضيعته فلن تفلح. ولذا خد بالك، نحن لسنا جماعة، وإنما لابد أن نتحرى الصدق في كل ما ندعو إليه. والنصائح اللي قلتها لن أعيدها مرة أخرى. فالنهاردة خدنا هذه الحديث الثلاثة، أسأل الله أن ينفعنا بها جميعا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمع هذا الحديث الطيب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد أو جواد، جواد أو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رجل مسلم وأحمد والنسائي. فالكلام هنا على ثلاثة أصناف من البشر، عن من يظن الناس أنه شهيد، ورجل ظهر أمام الناس بأنه عالم معلم قارئ للقرآن، عالم معلم قارئ للقرآن، ورجل عرف بين الناس بأنه كريم محسن. أولئك الثلاثة الحديث يتكلم عنهم، لأن الثلاثة فقدوا شرطا أساسيا، يعني في صفة مشتركة بين الثلاثة، الصفة الأساسية التي فيهم هي الرياء. الصفة الأساسية التي في الثلاثة هي الرياء، يعني انعدام الإخلاص لله وحده. هي فيهم الرياء، انعدام الإخلاص لله وحده، فهم أشقياء، أشقياء. ولذا يقول الشيخ: إن في مصير هؤلاء الأشقياء الثلاثة لعبرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. واحد اشتهر بالجهاد في سبيل الله، أليس الجهاد أفضل الأعمال؟ بلى. أليس هو ذروة سمام الإسلام؟ بلى. أليس للمجاهد في سبيل الله 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض؟ بلى. أليس الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون؟ بلى. أليس العلماء ورثة الأنبياء؟ ألم يقل الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ وهذا المتصدق المحسن الذي لا يترك سبيلا يحبه الله إلا أنفق فيها، أليس الله يثيب على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، خصوصا إذا كان البذل في سبيل الله؟ ألم يحث ربنا على البذل والإنفاق في سبيله؟ فما الذي أصابهم وجعلهم يقضى عليهم ويقذفون بهم ويقذف بهم في مرجان؟ يقضى عليهم أن يحاكمون يحاسبون. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب مصيره، ماذا هو؟ أنهم لم يخلصوا لله في هذه الأعمال. يبقى الشيء المشترك بين هؤلاء الثلاثة هو انعدام الإخلاص لله عز وجل، والأعمال تبدو للناس أنها عظيمة جدا ولم يريدوا بها وجه الله، ولم يريدوا بها وجه الله، بل أرادوا المدح والإطراء من الناس. فالمجاهد لم يرد وجه الله ولا إعلاء كلمة الله، لأن الجهاد في سبيل الله لا يكون جهادا في سبيل الله فعلا إلا إن كانت النية إعلاء كلمة الله في الأرض، دعوة الناس إلى عبادة الله وحده، غير ذلك فليس بجهاد. اللهم إن كان جهاد دفاع، جهاد الدفع، جهاد الدفع عن المال، عن الأرض، عن العرض، هذا كله جهاد، مع أيضا وجود الإخلاص والنية لله جل وعلا. فبعض الناس قد يقاتل ليقال جريء، يقال هو شجاع وهو جريء، فهذا ليس مخلصا لله عز وجل، فضلا أن هناك من يقاتل مع المسلمين وهو خائن لهم، يعني ليس فقط هو بين صفوف المسلمين مرائٍ لله مرائٍ للناس، بل هو أيضا يعمل لصالح الأعداء. فالله عز وجل قال: الناس قالوا ما أردت، أنت تريد وجه الناس، تريد من الناس أن يقول هو شجاع وجريء، قالوها خلاص، كأنك أخذت أجرك ممن عملت له، وهذا عدل عظيم من الله. يعني أنت لو تعمل عند صاحب محل ليس لك أن تأخذ أجرك من صاحب محل آخر، فهذا الرجل يعمل للناس لكي يقول جريء، والناس قالوا جريء، إذن أعطوه أجره، فليس له عند الله شيء، هو لم يعمل عند الله ولم يعمل لله، فليس له عنده شيء، خسر ما فعل. قال: فالمجاهد لم يرد وجه الله، وإنما أراد نفسه، وأحب أن يعلو صيته ويشتهر بين الناس بالبطولة والشجاعة والإقدام، وقد حصل ذلك، فكان جزاؤه في الدنيا أن يقول الناس جريء، ويدد نوط الشجاعة أو الوسام الفلاني، قلادة النيل، يعني احتفال كبير، مكافأة عظيمة، خلاص. أما في الآخرة فلابد أن ينفضح وتكشف سريرته، ثم يقذف في النار. أما العالم، يعني الذي يبدو للناس أنه عالم، وإلا في الحقيقة لا ينبغي أن يسمى عالم، لكن أن للناس أن يعرفه، يعني الناس طلاب العلم يرون إنسانا عنده علم، يستطيع التدريس، استنباط المسائل، وتأليف الكتب، هذا عالم أمام الناس، لكنه عند الله ليس بعالم. لماذا؟ لأنه إنما العالم من يخشى الله. وقيل للعامل الشعبي، عامل الشعبي التابعي العلم، أعلم أهل الكوفة، أعلم أهل الكوفة، وقد رأى 60 صحابيا وروى عنهم، قيل له: يا عالم، قال: إنما العالم من يخشى الله، قال: إنما العالم من يخشى الله. والله جل ذكر ذلك في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لكنه عند الناس هو عالم. فهذا العالم ما طلب العلم لله ليتفقه في دينه ويعلم ما يجب لله، أو يعلم ما يجب لله ولكتابه ولرسوله وللناس فيؤديه، ولم يعلم الناس لوجه الله يرجو ثواب نشر العلم والدعوة إلى الله، إنما ليقال فلان عالم وفلان علامة الزمان وحافظ الوقت وقارئ الأمة، ففضح. وطبعا يعني كون الدولة تنشئ مؤسسات تعليمية لتخريج علماء ثم يتخرج من العلماء فيعملون في وظائف مرموقة ويحصلون على أجور عالية، هذا خير عظيم، ولكن يفتح شرا عظيما أيضا. هو خير عظيم لكنه يفتح شرا عظيم، لأنه يخرج فيوظف فتسيطر عليه الوظيفة، فيكون غرضه الوظيفة، فالنية تبتدئ تذهب لا تكون لله، وإنما صار أستاذا في الجامعة يدرس ويأخذ أجرا عظيما، فهو يعمل بمقتضى هذا. وكثير من الناس يسعون إلى الأستاذية والوظيفة لما فيها من مزايا وأموال، أيضا هؤلاء تتحول نياتهم ويخسرون كل شيء، لكن إن استطاع بفضل الله أن يقول سأتعلم لله وأعلم لله. أما إن عينت وكسبت، فهذا نعمة من الله تبارك وتعالى لا تحول بين إخلاص نيتي، فهذا فائز. ولذا كثير من أهل العلم كانوا أساتذة، الشيخ محمد ابن عثيمين، محمد الصالح ابن عثيمين كان أستاذا في جامعة الإمام، وابن باز كان يناقش الرسائل وكان مشرفا على التعليم الديني في المملكة كلها رحمه الله، والشيخ ربيع كذلك كان أستاذا في جامعة الإسلامية، لكن هؤلاء لم تكن الوظيفة تحكمهم ولا هي غرضهم الأساسي، وإنما كانت شيئا يضمن لهم وسيلة العيش، أما هم فيتعلمون ويعلمون لله وحده جل وعلا. لكن عندنا في مصر قد نجد نماذج، تجد شيخ أزهر أو مفتي عام أو وظيفة كبرى وليس للدين عنده مجال، وإنما غرضه إرضاء الحكام والتملق والنفاق. ومن أسوأ النماذج التي مرت في يعني تاريخ مصر هذا العلي جمعة، هذا العلي جمعة وهو من أسوأ من تولى منصب الإفتاء، رغم أنه لا علم لكنه لا يبتغي بعلمه إلا مجد الصوفية والتشيع في مصر، لأن الرجل صوفي متشيع، لا أقول شيعي وإنما أقول متشيع، متشيع. كذلك العالم كما ذكرنا. وأما صاحب المال الذي عنده مال كثير فكان ينبغي أن يشكر الله، لأن المسلم إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا، والمسلم إن كان غنيا ينبغي أن يكون شاكرا، وإن كان فقيرا ينبغي أن يكون صابرا. ويمكن العبد أن يمر بأحوال يكون فيها فقيرا، فعندئذ لابد أن يكون صابرا، ويمكن أن يمر بأحوال يكون فيها غنيا فلابد أن يكون فيها شاكرا، لأن الغنى يطغي. والغني الشاكر هل هو أفضل من الفقير الصابر؟ قال بعض أهل العلم ذلك. أم الفقير الصابر أعظم وأفضل من الغني الشاكر؟ قال بعض أهل العلم ذلك، ولعل الغني الشاكر أفضل، لأن الفقير ليس أمامه إلا الصبر، ليس أمامه إلا الصبر. أما الغني فإنه قد يصبر وقد يشكر وقد لا يشكر، لأن الله قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فصاحب المال لم يشكر ولم يعلم أو لم يعمل بقول الله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ولم يدرك أن المال مال الله استخلفه فيه لينظر كيف يعمل، لذلك فهو لا يريد بما ينفقه وجه الله ولا يعرف طريقا إلى الإخلاص لوجه الله، إنما يريد أن يتغنى الناس بمجده ويلهج الشعراء بمدحه، يعني أن يمدحه الناس ويقول هو رجل كريم سخي جواد أو جواد. والجواد أو الجواد، جواد صيغة مبالغة من جاد، من أصل الفعل جاد يجود، فجواد بمعنى كثير الكرم. وأما جواد فالجواد يعني الحصان، وإنما يطلق على الكريم لأن الحصان يسرع وهو أسرع الدواب التي خلقها الله ويسرها للناس، فسمي الكريم بالجواد لأن الجواد يسرع. والجواد في حالات الوغى والحروب لا يترك صاحبه ويفر، سبحان الله، أنت راكب عليه تدخل به المعارك تقتحم به وهو يرى السيوف والنيران والحراب ويقتحم، ما رأينا، لأن لو كان الجواد يفر فإنه سيخل بالفارس الشجاع، لو في فرس شجاع ركب حصان والحصان فر، يبقى الجواد، يبقى الشجاع ده ما ذنبه؟ لا ذنب له، فالله جل يستر الجواد وجعله لا يفر أبدا إلا إن فر صاحبه، فإنه مع أمر صاحبه يطيع صاحبه. فالجواد والجواد كلاهما بمعنى الكريم والسخي. ففي هذا الحديث عبرة وعظة وعلم أنه لابد من الإخلاص، ولأن الرياء شرك والعياذ بالله، والرياء يحبط العمل، لأن الرياء من الشرك والشرك يحبط العمل. هذا الحديث خطير جدا، لا سيما الجزء الثاني منه وهو المتعلق بطلاب العلم، فإن كثيرا من طلاب العلم هم ما يزالون طلابا للعلم، يعني هو ربما يتعلم مسألة أو مسألتين في بداية الطلب أو يتعلم شيئا ما، ثم تجده في الشارع مثلا أو في مدرسته أو في جامعته أو في عمله تعلم أمس مسألة من شيخه أو مسألتين من شيخه، فأقول له تعرف المسألة؟ قلني وتجد فعلا يعني يتكلم ويقول أنا عندي، يكون قد سمع شيخه يرجع بين آراء فيقول أنا عندي أنه كذا وأرى أنه كذا، وكأنه هو صاحبنا هو الذي وصل إلى العلم. وبعض الناس يكون ما يزال في طلب العلم، فيعني تدربه ويعني تخليه على منبر يخطب جمعة لأول مرة في حياته فيخطب ويوفق والحمد لله. يقول احنا المشايخ ننسق الخطب مع بعض، ويعني احنا نخطب مع بعض. او يكون مر حضر عند الشيخ ابن عثيمين درسا فيقول درست الشيخ ابن عثيمين في مسألة كذا ومسألة كذا، اخذ برأيي في كذا، ويعني نحن نتدارس المسائل. فهذا انتبه، اي مسألة تتعلمها لابد ان تتكلم فيها بمنتهى التواضع، لان الذي علمك وجد من يعلمه، والذي علمه وجد من يعلمه، والكل علمهم قليل وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ثم ماذا تستفيد من الناس؟ لن تستفيد من الناس شيئا، لأن جميع الناس لا ينفعك في الدنيا فما بالك في الآخرة، لا ينفعك في الدنيا فما بالك في الآخرة. فالأخ الذي يقدر له أن يتقدم الإمام بالناس ويقرأ لا يفرح بنفسه إن أحسن القراءة، وإنما يفرح بفضل الله جل وعلا، ولا يهتم بإعجاب الناس، أن ربما بعد أن يصلي يريد أن ينظر في العيون يرى هل أعجب به، هل هم يمدحونه، ويكون عنده جوع لهذا المديح. كذلك إن استطاع أن يعطي درسا أو أن يخطب فليقل وماذا عندي، وإذا رأى الناس معجبين يقول في نفسه هم معجبون بك، وأنت تعرف نفسك جيدا أن اللي عندك مسائل قليلة وأنت تلقيتها، ولكن فوق كل ذي علم عليم، وهناك من علمك ومن علم الذي علمك ومن علم الذي علم الذي علمك وهكذا. فلابد أن نقول، ثم أن تقر في نفسك تقول هم الآن كلهم هؤلاء لا ينفعون وفي الآخرة لن ينفعوني، بل إن أولادي سيفرون مني وأبي وأمي سيفرون مني، فأنا كذلك هؤلاء لن ينفعوني، وإنما الذي ينفعني هو الذي علمني سبحانه عز وجل، والذي تفضل علي لأن الفضل كله لله، والذي أنعم علي لأنه ما بكم من نعمة فمن الله. وبعض الناس يعني يبدأ يتعلم في منهجنا، ومنهجنا نحسبه إن شاء الله هو المنهج الحق، فيتعلم في منهجنا يكون هو لسه طالب صغير، ثم يعرف أن السنة كذا وأن البدعة كذا، وبالتالي يتبين له أن دعاة كبار المشاهير يعني شهرتهم طبقت الآفاق مثل محمد حسان وبإسحاق العويني وغيرهم من الناس، يبتدي يعرف أن هؤلاء الناس عندهم أخطاء وطوام وبدع كثيرة، فتجد هو طالب صغير يقول له تعال محمد حسان ده لا 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 ده أنا واخد عليه كذا وكذا، ده مبتدع، ده أنا واخذ عليه كذا وكذا وكذا وكذا. هو يقول حقا لكنه لا يقول لله، هو يريد من الناس أن يلتفتوا إليه، وهو الصغير الذي ما كانوا يلتفتون إليه من قبل ولا يعرفونه، هو يريد منهم من خلال مهاجمة محمد حسان أو إسحاق الحويني، ليس يريد إظهار السنة وحرب البدعة أو تحذير ناس من المبتدع، وإنما يريد أن يلتفتوا إليه، أنا هنا. وهذه نقطة خد بالك منها، وخصوصا أصحاب منهجنا احنا بالذات، كثير ممن على منهجنا، كثير جدا ممن على منهجنا يعرف عيوب مثلا مشايخ، ولا المشايخ مشايخ جماعات ومشايخ مخطئون ومشايخ عليهم طوام، ونقول لا تتبعوه ولا تسيروا معه. هو لما يبتدي يتكلم لا يضع في ذهنه انه هو الان يتكلم من اجل نصح الناس وتحذير من هؤلاء الذين يضرونه، وأن الله استعمله ليكون أداة ينقل به، فيبتدي يقول أنا واخد عليهم عيوب كذا وكذا وكذا وكذا، هذا غلط. وإذا احنا نقول للإخوة اللي لسه في أول هذه المسائل لما يجي يتكلم عن الناس لا يبتدي يعيب في محمد حسان وفي أبو إسحاق وغيره، لا أبدا، وإنما يبتدي يؤصل في الناس أنه طالب دليل شرعي، ولما الناس تسأله وما رأيك فلان يقول أنا يعني لا أقول رأي فلان ولا غيره، أنا أريد الدليل الشرعي، والدليل الشرعي هو قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة رضوان الله عليه، وبالتالي أنا في كل مسألة أريد الدليل الشرعي. فلما ربنا جل يسوقه ويوفقه ليقول مسألة، مثلا نفترض واحد قال للناس يا أخوانا الثورات هذه حرام، وهذه الثورة لم تأتي بخير بل أتت بالضرر، فلما يجي حد يقول له لكن الشيخ فلان قال، فيقول له الشيخ فلان مين، لا لا هذا غلط، أنت لسه في البداية، غلط غلط، وانظر إلى المصلحة والمفسدة. قل له اسمع أنا أريد دليلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في 18 حديث البخاري ومسلم كلاما يحرم به الخروج والثورات والمظاهرات والإضرابات والاعتصام المدني. فلما قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل قال الشيخ فلان ولا قال الشيخ علان أبدا. وفي نفس الوقت لو يجي واحد يقول له والله أنت بتقول زي ما بيقول الشيخ رسلان، قل له اسمع أنا أتكلم بدليل الشرعي، أنت أردت مني هجم الشيخ رسلان الشيخ حسان، والآن تريدني أنبح الشيخ رسلان، أنا أتكلم بالدليل، أنا أريد الدليل الشرعي. فإنما أنا أقول لك كلاما صحيحا، لو عندك كلام صحيح بالدليل الشرعي علمني وبين لي، ولا تقول لي الشيخ حسان ولا الشيخ رسلان. طبعا هنا خلي بالك الشيخ حسان في الشمال قوي والشيخ رسلان في اليمين صح قوي. انت وانت بتتكلم انتبه، انت تريد توصيل الحق ام تريد رفع شأن الشيخ حسان وحط الشيخ رسلان وحط شأن حسان؟ ان كنت تريد ذلك فانت مخطئ لا محال لا محال. وان كنت تريد فقط ان يعني تقدم الإهانة لحسان والحويني فانت مخطئ، انت مخطئ غلط. انت ينبغي ان تكون هدفك الاصلي بيان الحق، بيان الحق. ولما ترسخ عنده بيان الحق بعض الناس يقول طيب من لما خليه يتعلق بالشيخ محمد رسلان او مثلا الشيخ حسن البن او طالب العلم طلعت زهران، ما انت برضو غلطان. لان انت لو علقته بطلعت زهران او علقته باللي افضل منه كالشيخ رسلان وغيره، ما هم دول برضو يخطئون. ولا انت فاكرهم معصومين؟ ولا انت عشان معجب بمنهجهم وليتهم بيتكلموا بالدليل الشرعي وبالحجة والبرهان انت مبسوط منهم؟ طب ومال وانت تحب انك تبقى معاهم؟ مفيش بأس، تحب تتعلم منهم ما في كلام ولا شيء، لكن في نفس الوقت تعصب لهم؟ لا ما ينفعش، لانهم هيخطئوا، لانهم بشر لازم يكونوا بشر، فممكن يخطئوا، ممكن بكرة يضل ويزيغ زهران ولا رسلان ولا غيره، ممكن لانه غير معصوم ممكن ينحرف منهجه غدا. فانت لابد تؤصل في الناس جميعا عوام الناس وطلاب العلم وكله ان العبرة باتباع الدليل الشرعي، العبرة باتباع الدليل الشرعي، وإلا انت ستكون تحارب تعصب الى تعصب اخر، ستكون تحارب تعصبا الى تعصب اخر، هذا غلط ولا ينبغي بحال من الاحوال ابدا. ثم انه حتى لو تعلقت انت بالشيخ رسلان ولا بحد من أهل السنة وهم أهل السنة الثقات الآن الذين زكيناهم ونزكيهم كما ذكرنا، ربما تتحول الأحوال وهذا لا نتمناه، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قصصت لكم قصة عبد الله القصيمي وأعيدها لمن لا يعرفها ولتذكرة من يعرفها. الدكتور عبد الله القصيمي، عبد الله القصيمي هذا كان فلت الزمن أعجوبة في المملكة العربية السعودية، أعجوبة عجوبة عظيمة، جاء يتعلم في الأزهر هنا وألف كتب وهو لسه طالب في 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 في, في أولى أزهر وثاني أزهر. وكان المشايخ وهم يعلمونه يقولون عنه ابن تيمية زمانه. هذا الرجل لما رجع المملكة العربية السعودية صار علامة المملكة كلها، وهو شيخ الشيخ السعدي اللي هو شيخ محمد صلاح بن عثيمين وشيخ ابن باز وشيخ علماء المملكة كله، شيخ علماء العالم، والناس اعترفت له كلها بالعلم والأصول، وكان يدعى له بالحرمين، علامة زمانه، علامة زمانه. وقال هو كلامه أفضل من كلام ابن القيم، ابن تيمية الزمان، مؤلفات كثيرة له وتدرس في المدارس والمعاهد والمساجد كويس. وفجأة حصل له شيء غريب جدا، فجأة هو شاك في كل حاجة، ثم قال أنا لا أصدق أن في ملك اسمه جبريل ونزل غار اسمه حراء وقابل ومحمد وأوحى إليه، لا 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 لا، القرآن ده كله تأليف ولا فيهم آخر ولا فيه الله، ما فيش ربنا ولا فيه ملائكة ولا كتب ولا رسل ولا يوم آخر، كفرت بهذا كله. وراح مطلع كتاب مشهور اسمه الأغلال، يقصد الإسلام، أن الإسلام عبارة عن أغلال. ما معنى أغلال؟ قيود، اسمه الأغلال. لدرجة إن هذا الرجل يأتي زيارة إلى مصر فينصح سيد قطب، تخيلوا سيد قطب اللي هو أقرب للكفر منه للإيمان، والذي نحن لا نلوم من يكفره، وإنما نحن لا نكفره، ولكن لا نلوم من يكفره، ينصح ينصح. ولكن الرجل عاش آخر عمره كله على الإلحاد والضلال ثم مات على هذا. طيب هذا علمت الدنيا يتحول إلى أكبر الملاحدة. إذن القلوب بين إصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وده بقول لك يعني الشيخ السعدي، كلكم عارفين الشيخ السعدي صاحب التفسير السعدي المشهور، شيخه وأستاذه وشيخ ابن عثيمين، وكان صغيرا ابن عثيمين وغيره. هذا الرجل الناس مدحته مدحا عظيما ومع ذلك ضل. فأنا نقول أنتم ربنا جل من عليكم وجلستم معنا نتدارس سويا المنهج الصحيح. نحن وأنتم ومشايخنا نريد الوصول إلى الحق، ولن نصل الحق إلا استمسكنا بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبكلام الصحابة رضي الله عليهم، ورجعنا إلى علماء الثقات الذين ترجع إليهم الأمة ورجعت إليهم، منهم من لقي الله يعني منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نريد هذا. فلو أنت بدأت من البداية تتعصب منهجك لن يصلح وستبوء بالخسران، لن يصلح. لابد أن يكون غرضك النصيحة، لابد أن يكون هدفك النصيحة للناس، وليس هدفي أنا في قرية أنا تبع كفر الزيات مثلا، أو أنا تبع قرية كذا، أو أنا واثنين ثلاثة مع أحمد في بني سويف إحنا بقى اللي هنحارب العفاني والمنهج الباطل بتاع الجماعة البرهامية دولي أتباع الدعوة التلفية، إحنا بقى الحق. لا ينبغي أن يكون هذا هو الهدف ولا هذا هو الذي في الداخل، وإنما يكون هدفنا نشر الحق محاربة الباطل. وإذا تكون الأمنية الداخلية أن يهديهم الله عز وجل، لا بد أن أنا والله أقسم والله الله شهيد أني أتمنى أن يهتدي محمد إسماعيل المقدم وياسر برهاني وسيد عبد العظيم محمد عبد المقصود، يا ليتهم يهتدون ويقودون إلى الحق، يا ليت والله يا ليت. فينبغي أن يكون الهدف ليس انتقال من شيوخ ابتدعوا وضلوا إلى شيوخ على السنة وعلى المنهج، لا يكون هذا هو الهدف، إنما يكون الهدف معرفة الحق وتعريف الحق، تعلم الحق وتعليم الحق. لن يتم هذا إلا بالتخلص من الرياء، وهذا الرياء آفة الدنيا كلها. لذا أقول الجزء الثاني هذا أهم شيء لطالب العلم، لابد من استحضار الإخلاص التام. هذا المنهج قد يكون جديدا على بعض الناس، لكن هذا المنهج هو اطمئن، هو منهج إن شاء الله معصوم، ولكن الذين يقودون هذا المنهج ليسوا معصومين. لا، هل تعلمون ان يعني من اوائل من اظهر هذا المنهج هو أسامة القوصي؟ ولان أسامة القوصي يكاد يكون علمانية، يعني ما حصلش حتى يبقى صوفي، ما انه هو الذي حارب الاخوان وحارب الدعوة التلفية وبين الحق في البداية وسار على المنهج الصحيح، ثم هو الان منحرف جدا ويمدح شنوده وجرفته وحالته بلا خالص. فياخوانا المشايخ او طلاب العلم اللي انتم بتسمعوا عنهم، شيخ حتى البن، خالد عبد الرحمن، محمد سيد رسلان، طلعت زهراء، فلان وفلان، كل هؤلاء ليسوا معصومين ولا يؤمن عليهم الفتنة ابدا. يبقى العصمة في كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. وانت لكي تحفظ نفسك اهم شيء كل نقطة تقول ما هل انا مرائي، هل انا اريد الاخلاص. قد يكون الشيخ مسألة ويكون غلطان فيها وانت تذهب تراجعها تلاقي الشيخ غلطان، لما تيجي تراجعه او تيجي تتكلم قدام الناس لا ينبغي ان يكون هدفك ان تقول الشيخ غلط وانا اللي جبتها، لا غلط، وانما يكون هدفك تقول فرصة والله انا انصح الشيخ ده يرجع عنها ويتعلمها وما يغلطش تاني قدام الناس، وفرصة انا اتثبت كذلك من هذه المسألة وابين للناس هذا الامر. وفي اخوة هنا والله اخوة نصحة يسمع اخطاء مني ويروح يراجع ويجي ينفرد بي وعلى جنب ويقول لي الموضوع اللي انت قلته امس كان فيه كذا وكذا وكذا، وانا رجعته لقيت كذا ولقيت الالباني مصحح كذا، ايه رأيك؟ اقول له الله ربنا يجازيك فيه، اتعلم منه وابتدي اقول هذا الكلام. فانا لا اقول النصف عشان انا مثال، لا والله اعوذ بالله، ما أنا طالب علم خالص صغير، لكن اقصد اقول الاعتصام دايما يكون بمعرفة الحق وتعريفه وتعلم الحق وتعليمه، هو لا، لن ننتقل من تعصب الى تعصب، لن ننتقل من تعصب الى تعصب، ولن نقيم جماعة ابدا، احنا عشان تبقوا عارفين لن نقيم جماعة ولن نقيم عهد ولا جندية ولا هنقسم مراكز ومناطق وسمع وطاعة، لا لا، وإنما نريد كله يتعاون على نشر العلم الشرعي. فالنقطة هذه أرجو الإخوة تراجع الجزء الثاني ده ويحفظه، ودايما ورجل تعلم القرآن تعلم العلم ثم في الآخر يقول إيه، ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار، أعوذ بالله. فانتبه يا شباب من هذه النقطة. ننتقل الحديث اللي بعد في النقطة هذه. طيب باب إهانة أهل البدع وإقصائهم والتشريد بهم، هذا واجب وهذا من أصول أهل السنة، فضح المبتدع والتشريد به والتحذير منه. أنا لم أعترض على هذا، أنا قلت أنت لو تريد تهين المبتدع لماذا؟ لتظهر أنت أم ليظهر شيخك؟ يعني الآن تريد أن تقول محمد بن مخصوم مخطئ عشان تبين الشيخ الاسلام على حق، وعشان تبين ان انت كشفت خطأ محمد المقصود. نحن نريد ترسيخ العلم الشرعي الصحيح، وبالتالي من هنا نفضع المبتدع. خد بالك ان هجوم على المبتدع وفتح المبتدع والتشريد به لا بد تبقى عارف فين المصلحة وفين المفسدة فيه، كما ان صغار طلاب العلم ربما يكون الطالب لسه متعلم مسألة فيها بدعة ابو اسحاق الحويني مثلا، وذهب في وسط مجموعة تعلمهم أتباع أبو إسحاق الحويني وتكلم يضحضوه، وليس عنده لسه حصيلة علمية ولا يستطيع الدفاع عن هذا المنهج، يضحضوه ممكن يرتد على عقبيه يكون أسوأ من مكان من الأول. هذه مسألة أهل العلم يقودون هذه المسألة ونحن نتبع أهل العلم فيها، وإنما نتعلم أولا صغار العلم قبل كبار. إخوة مثلا في قرية في كفر الزايد لسه جايين، هم اثنين أو ثلاثة أو أربعة في القرية، اثنين او ثلاثة واربعة، والقرية مليانة من التيارات الاخرى، يقفوا يهاجموا سيضربوا ويمنعون ويقول لهم مجانين، ما ينفعش، لا يصلح لا يصلح. هذه مسائل انما كبار اهل العلم ثم اتباع اهل العلم اللي هم ترسخوا في العلم وتعلموا يعني حظا كبيرا من العلم، هؤلاء لابد من ان يبينوا اهل البدع واحوالهم، وهذه مسائل لها حسابات ولها مصالح ولها مفاسد. انا اريد الانتباه الى نقطه الرياء والاخلاص، هذا اللي اريد ان تركز انت عليه، ان تركز انت عليه. ليس غرضك رفع شان نفسك ولا رفع شان شيخك، وانما الغرض رفع شان السنه ومحاربه البدع. واضحة؟ هذا التسرع ليس من صفة أهل العلم، فإن وجدت نفسك فيك تسرع قل إذن أنا لسه لم أبقى حتى طالب علم، لأن طالب العلم لا يتسرع وإنما يتأنى ويبحث ويدقق. فإن كانت فيك صفة التسرع قل إيه، أنا محتاج أخذ العلم من الأول صغاره قبل كباره حتى أتخلص من هذه الصفة، لأنها صفة طيش قد تضر أكثر مما تفيد. ولذا قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني أنت تكره الصليب، لا شك أنك تكره الصليب صح، لكنك تأتي إلى قوم يعبدون الصليب ويعظمون الصليب وتسب الصليب سيسب الله، فما بالك بمبتدع يعظمه الناس تدخل أنت عليهم وهم يعظمونك فتقول هذا ضال مضل، سيضربونك مباشرة ولن تستفيد شيء بل سيقال عليك قليل أدب. فهذه مسائل في إزالة فانتبهوا له. المهم رسخ مسألة الرياء والإخلاص ولا دخلت في مسائل تانية خالص؟ ماشي يا شيخ. نعم طبعا طبعا مظبوط. الفضيل ابن عياض يقول العمل لاجل الناس رياء وترك العمل لاجل الناس شرك. يعني انا الان الناس واجد الناس كلها لا تريد الصلاه فانا اترك الصلاه عشان يرضوا عني، هذا شرك والعياذ بالله، هذا شرك والعياذ بالله. انا لا اترك العمل لكن العمل نفسه له ضوابط وله قيود، له ضوابط وله قيود، فلابد نضبط هذه الضوابط والقيود ونسير عليها. نعم. الشيعي والذي يجهر بسب الصحابة. الشيعي يجهر بسب الصحابة وعبادة الحسين والاستغاثة به، وهذا لا يجهر بها، ولكن فقط يعظم هؤلاء ويعتمد المذهب الشيعي ويفتي أحيانا بنا عليه. عن أبي موسى الحديث 16 النقطة، أرجو أن لا يمر هذا الحديث بالذات من غير نقطة أنك دائما تقول أنا استفدت من هذا الحديث استفادة واحدة أساسية، أني كل يوم سأراجع نفسي في كل عمل أعمل، كل يوم لو طلعت منبر حرجع نفسي، لو أممت نصف أي صلاة قبل ما تقدم للإمامة سأراجع نفسي أنا لماذا تقدم الآن وسأؤم الناس ليه ليحصل على الثواب، ما يهمني اللي ورايا، لا يهمني اللي ورايا، لا يهمني ربي سبحانه وتعالى. ففي كل عمل خد بالك بقى، وقبل ما تتكلم وقبل ما تتحرك وقبل ما تلت كده، قبل ما تجود قرآنا، قبل أي عمل اسأل نفسك لماذا أفعل أنا هكذا، لماذا أفعل أنا كذا. وإذا ربنا عز وجل يستر لك، دايما المعلم أحيانا يقول مسألة يتألق فيها، ربنا عز وجل يفتح عليه فيتألق. مثل مثلا ابن حزم رحمه الله لما قال إن تقبيل المرأة في نهار رمضان يقولون عنه مكروه، والله أنا أرى أنه سنة، تألق فعلا فيها. هو لم يكن قصده مخالفة أئمة الأربعة ولا مخالفة كبار العلم، وإنما هو قصده اتباع الدليل، فوجد إن الدليل إنه من المستحبات تقبيل المرأة في نهار رمضان وضم المرأة في نهار رمضان، رأى ذلك والأدلة فعلا تسنده، فتألق في هذه المسألة. ومسائل أخرى تألق فيها، الألباني تألق في مسائل سبحان الله كلكم تعرفوا، الألباني يتألق في مسائل يخالف بها كل العالم، ولكن يكون الحق معه، الحق دائما يكون معه، أو غالبا آسف الحق غالبا يكون معه. كل ده نحن نظن ظنا طيبا في الألباني أنه لما فتح الله عليه ما كان يريد إعجاب الناس، وأن الناس، ولذا هو لما سمع كلام ابن باز مسجلا وهو يقول لا أعلم تحت قبة السماء أو تحت أديم السماء أعلم من محمد ناصر الدين الألباني، هذه الكلمة لما سمعها ابن باز ولا كأنه ما سمع شيء، سبحان الله. فأنا أريد منك بس أن أنصح نفسي وإياك أن كل عمل نعمله نراجع نفسنا قبله وأثناءه وبعده. قبله لأن ممكن تحجم إذا كان الرياء هيخدك لما ليش لازم العمل ده، أما إذا كان الرياء لن يأخذني بخلاص أتقدم، لأن ترك العمل من أجل الناس شرك، أتقدم لهذا العمل وأنا فيه يجي الشيطان يقول له إلا الله ده أنت وأنت بتقرأ الآية دي اتدلعت كده، أنا حاسس الناس كلها مبسوطة، أو أنت بتقول العبارة دي أنا شفت اللي أشوف في عيون الإخوة، تقول طب وعلى إيه، طب وأنت مين، ما تألقوا قبلك أعلم منك وأعظم منك. يبقى في الأثناء بعده تجد مثلا أقبلوا عليك ويسلموا عليك ويعظموك، تقول أنتوا بتعظموا تعرفين حاجة، أنا اللي عارف نفسي جوانا كويس، أنا عارف نفسي أنا معاه، فانتبه. أريدك تراجع نفسك قبل العلم، قبل العمل، أثناء العمل، بعد العمل. لو لم تستفد هذه من الحديث انسى جلسة اليوم ملاش أي قيمة. الحديث الذي بعد نشوف. نعم، هو في الحقيقة أحيانا يكون طلب العلم في البداية للدنيا، أحيانا يعلو يظهر وظيفة، لكن إذا أخلص لله عز وجل بدأ يدرب الناس. الإخلاص لا يأتي إلا بتدريب، خد بالك أن الإخلاص ده مش حاجة تروح تشتري من محل، يعني ما في محلات ولا أسواق مخصوصة تبيع الإخلاص معلبا مثلا أو مكيسا، ما في. الإخلاص لا يأتي إلا بالتدريب، ولا يأتي إلا بالتأكد من الخوف والرجاء، لأن الخوف من الله عز وجل والرجاء فيه، الخوف منه يأتيك بالإخلاص، لكن لابد من جرعات الرجاء الكبيرة جدا حتى لا يصيبك اليأس. وهو ده كلام الفضيل ابن عياض، لأن الخوف يجعلك ألا تعمل أبدا، وهذا والعياذ بالله يؤدي إلى كتمان العلم كله، والرجاء يخليك تعمل وتبتغي وجه الله. فخوف ورجاء، كلما يتعمق الخوف والرجاء يتولد الإخلاص ويزيد، يتولد ويزيد ويتولد ويزيد. وثم لابد تعمل كل شوية تجربة، امتحان لنفسك، أنا مخلص ولا لا، لابد من امتحانات. كيف الامتحان؟ إن أنا أجرب نفسي في أعمال لا يراني في أحد، أقول النهاردة أعمل تجربة أصلي ركعتين كده طبعا من ضمن الحداشر، صار ركعتين في الليل لوحدي أتصدق صدق كده من غير ما حد يشوفني، أقرأ لآيتين ثلاثة ولا أحدث أحدا أني قرأتهم، أني قرأت هذه الآيات، وهكذا أداعب زوجتي مداعبة لوجه الله وحده، ألاعب ابني ولا بنتي ولعب وجري شوية، وهكذا. ولازم كل عمل، أنت خلي بالك، أنت النيات تجارة العلماء. أرجو الإخوة تسجل هذه، النيات تجارة العلماء. يعني النيات تجارة العلماء، العالم أو طالب العلم كل ما يزيد في العلم كل ما يبتدي يكسب كتير جدا. فأنت ممكن تشترك مع واحد في عمل هو ياخد 1000 حسنة وانت تاخد حسنة واحدة بس. يعني هو وهو جاي المسجد بيحضر نيات، أنا ذاهب إلى المسجد لألتقي بإخواني وأراهم، وذهب المسجد لأتلقى العلم، وذهب المسجد لأحصل على صلاة الجماعة التي 24 درجة، وذهب المسجد لإحياء السنة ولتكثير عدد المسلمين، وسأتدبر القرآن الذي أسمعه وأخذ بكل حرف 10 حسنات. كل ما يزود النيات كل ما العمل نفسه يفرع أثور زيادة كثيرة جدا. وإذا لابد تأخذ بالك، لو أنت راح تتمشى وتشم هواء، أنا راح أتمشى لتقوى عضلاتي ويقوى بدني والدورة الدموية تستمر، فأنا في الحالة دي سأقوى على طلب العلم وسأقوى على العبادة، وبدل ما أصلي جالسا لما أكبر حيطول زمني وأصلي قائما، ولما أكل أكل بنية التقوي على العبادة. وأنا أسأل اليوم وأنتم تفطروا مثلا وشفتوا بقى الجمبري والسمك وكده، هل فعلا حضرت النية ان سأكل هنا لأكتسب قوة على طاعة الله وعلى عبادة الله عز وجل، ولا الجوع دفعني فنسيت؟ طالب العلم ما ينساش أبدا. وقد عاصرت أناسا لا ينسون النية في كل عمل، حتى وراح يزور مريض، ما انت ممكن قوي صاحبك اللي بيصلي معاك كل يوم ما جاش النهارده المسجد، ما ترى نزوره فلان ده ما جاش، انت ناسي، انت رايح عشان ما يبقاش في عتاب او عشان هو وحشك، غلط. انت تقول انا لماذا ذاهب اليه؟ ذاهب اليه لان زياره المريض ثواب عظيم جدا، فانا رايح للثواب ليراني الله عز وجل، ولاني في هذه الحاله ساعود الله عز وجل نفسه، مرضت فلم تعودني، انا ذاهب لعياده الله جل وعلا. ثم أنا ذاهب لمؤانسة أخي فيزداد حبي وحبه بيننا، يزداد درجات الحب بيننا. وانتبه، ده أنا رايح أدعو له بنية خالصة يمكن ربنا يشفي بدعائي، ولو ربنا شفى بدعائي لن أقول إن دعائي هو السبب، ولن أعتقد ذلك كمان، لن أقول ولن أعتقد، وإنما أعتقد إن أصلح مني دعا له فشفاه الله عز وجل. فهكذا، فالنيات تجارة العلماء، كل عمل تعمله لابد تحضر كذا نية، أنا هركب القطر، هنصح اللي جنبي، وهذكر الله تبارك وتعالى، وهقرأ في المصحف، ولن أسمح لأفكار كذا، لابد من هذه المسائل. الفقرة المهمة دي لا تفوتك أبدا، لا تفوتك أبدا، انتبه، النيات تجارة العلماء. ففي كل عمل لابد تستحضر النية قبله أثناءه بعده. والعلماء نصوا على استصحاب النية. ما معنى استصحاب النية؟ من أو تفضل النية معك على طول، تفضل النية معك دائما. فإحنا كثير من الأمور بنفعلها، لو أنت متزوج تشتاق إلى الزوجة، تهجم على الزوج، كويس، في بوضع أحدكم صدق، لكن أنت نويت كده، نويت إعفاف النفس وإعفافها مثلا بهذا. وفي الأكل ده معظم الإخوة ما شاء الله في الاعتلاف أو الاعتكاف اللي احنا فيه ما شاء الله نيات ما فيش، نيات ما فيش خالص، عجز أن توجد النية عندما تجوع البطون. لكن تربية الطالب اللي سيصير طالب علم ثم سيصير عالم بعد ذلك لا تختلف عن تربية عموم الناس، لابد. ففي كل أمر لابد من نية، في كل أمر، في كل أمر لابد من نية. حتى لما تحمل طفل صغير، حتى ما تبتسم لحد في الشارع، ما تبتسمش أو ما تضيعش جهدك ووقتك ومالك وأعصابك وعضلاتك على الفاضي، ولا تبقى خسران، خسران دنيا واخر. يعني لو الدرس ده نفترض أن الأخ اللي بيدرس نيته أن الناس تنبسط ونيته يظهر ويبقى، طب كان ليه لازمته؟ ما كان قاعد بقى في البيت أحسن له، ولا نام له شوية، ولا أكل حاجة، كان أحسن، أحسن على طول. فانتبه، لابد من إنك تكسب دايما، ما تضيع الابتسامة دي، تحريك العضلات ده لازم يكون بأجر، ما تشتغلش مجانا أبدا، لأن عند الله لا تضيع الأجور أبدا، لا تعمل مجانا أبدا لأن الله هو الغني، فأعمل مجانا ليه؟ ده هو الغني سبحانه وتعالى، ممكن يعطيني الجزاءات مضاعفة. فهذا هذه الفكرة مهمة إخوان، مهمة جدا جدا. حربك دائما لابد أن تكون ضد الرياء. طالما سرت في طريق طلب العلم يبقى عارف أن الشيطان مش هيسيبك، وهيكون البلاء الأصلي الرياء، البلاء الأساسي لك سيكون الرياء. طالما دخلت في طلب العلم الشيطان لن يتركك، دايما هيبعت لك الرياء، ده جندي من جنوده هيبعته لك على طول. فأنت ابعت له الإخلاص، هو يديك رياء تدي له إخلاص، يديك رياء تدي له إخلاص، فانتبه لها. حديث السادس عشر: أثر العلم والهدى الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في أصناف الناس. الهدى أو الهدي لا بأس، الهدى أو الهدي، والهدى أشمل. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو صحابي مشهور. طب هل الأشعري بالنسبة لأبي موسى الأشعري فرقة الأشعري، فرقة ولا مش فرقة؟ فرقة نارية ولا لا نارية؟ معنى نارية متوعدة بالنار ولا في النار؟ طيب هم نسبة الأشعرية لأبي موسى الأشعري فرعون الصحابي، لأبي الحسن الأشعري، وهو من قبيلة أبي موسى الأشعري، يعني من نسل الأشاعرة.
الحمد لله.
عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار أو حضار صحابي مشهور، هاجر إلى مكة، هاجر من اليمن إلى مكة ثم إلى الحبشة ثم إلى المدينة، واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناحية من اليمن في منطقة تسمى تعز. كان شجاعا عالما عاملا، كان يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولاه عمر بن الخطاب على الكوفة يعني الولاية ثم القضاء والبصرة، فتح الأهواز وأصبهان في إيران هذا، وفتح عدة أمصار، مات سنة 50 للهجرة رضي الله عنه. قال أبو موسى الأشعري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالهدى والعلم. وهنا سيضرب الأمثال، وأهل البدع يحتجون بهذا بجواز التمثيل. خير، يقول ما هو ايه المشكله في ان احنا نعمل تمثيليه او فيلم ونجيب واحد يمثل صحابي او يمثل تابعي؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الامثال سبحان الله، وبعدين منهم من هو اكثر جراه فيقول وكذلك الله ضرب الامثال. يعني فرق بين ضرب المثال وبين التمثيل نفسه، ازاي الفرق؟ الفرق انه التمثيل تقمص الدور، تقمص الدور. فلما تقول لفلان انت مثل فلان في كذا، ليس معناه حط مكياج واعمل نفسك شكل فلان وقل ما كان يقول، هذه غير هذه تماما. فيقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. الهدى والعلم مشمولان ناتجان من القرآن والسنة. كمثل الغيث، المطر يسمى الغيث، لكن هناك فرق، المطر النافع يسمى غيث، فكل غيث مطر وليس كل مطر غيثا. واضح شباب؟ كل غيث مطر لكن ليس كل مطر غيثا، لأن المطر قد يكون ضار أحيانا إذا كان شديدا والناس لا غطاء لهم ولا سقف لهم فإنه يؤذيه، أما الغيث فإنه دائما يقال في يأتي في مقام النفع. كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. فيتكلم عن التربة الطينية أو التربة حتى الصحراوية القابلة للزرع، التربة القابلة للزرع يأتيها الماء من فضل الله عز وجل فتقابل ذلك بإنبات الخيف كلأ والعشب، الكلأ والعشب الكثير. طب لما قالش القمح والبرتقال والتفاح والأترج والتين والزيتون ما قالش ليه والبلح؟ لماذا لم يقل بل قال كلأ والعشب؟ البيئة، الرعي. لأن الأرض إذا نزل عليها الماء لا تنبت إلا هذا فقط. لكي تنبت الذي ذكرنا لابد من تدخل الإنسان. يعني أنت لو عايز الأرض تنبت قمح لابد تضع بذور القمح، أردت تنبت بلحا لابد أن تضع البذور والنوى وتعاهد الأرض لتخرج. لكن لو أرض مطلقة طيبة موجودة في العالم ونزل عليها مطر تطلع بلح وتفاح، بلح وتفاح ازاي يا بلح وتفاح ازاي؟ لا تخرج إلا كلأ وعشب. فأنت الأرض اللي خرجت كلأ وعشب معناها أرض طيبة. إما إنك أنت تزيل جزء من الكلأ والعشب وتزرع قمح وشعير وتفاح وليمون وبرتقال وما تحتاج أنت إليه، وتبقي جزءا ترعى فيه غنمك. لكن الأرض ليس لها إلا أن تنبت من نفسها من دون تدخل السبب الإنسان وتوفيق الله عز وجل، لا يمكن تثمر إلا هذا. واضح؟ والأرض الصحراوية لسه طلع شجر الشوك لازم. فإذا الأرض لكي تنتج الثمرات التي نريدها ونحتاجها لابد من تدخل الإنسان، ويكون هذا هو السعي الذي خلفه الله في الأرض ليسعى وليأكل وليرتزق وليفعل ويأخذ الأسباب. فهنا لا، احنا بعضكم يقول ايه ارض امبرز كده والعشب النبي صلى الله عليه وسلم بيمدحها، اما لو طلعت تفاح وموز مش كانت تبقى احسن؟ نقول هذا جهل منك، لو فرضت هذا جهل منك، لان الارض الطيبه لا تنبت الا ها الكلى والعشب، لا يمكن لا تنبت الا هذا. انت بقى لما تتدخل بخبراتك في الحاله دي ممكن تغير المنظومه الزراعيه، ويبقى ده توفيق الله والاستكشاف وتوظيف الله للناس في الارض. فالأرض الطيبة تقبل الغيث فتنبت الكلاء والعشب. وكان منها أجادب أمسكت الماء. الأرض الصخروية، الأرض الصخرية اللي تربتها صخرية جوه حسب في شقوق أو ينزل الماء فيها، وبعدين القشرة التحتية صخرية فيتخزن فيها الماء. إذا لما يخزن فيها الماء سأنتفع أنا بها وسأنتفع بها أغنامي ومواشية، فينفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. هياخدوا الماء اللي حفظته ويبتدي يزرع أرضا أخرى إلى جوارها نقية، لأن هذه أرض أجادب لا تزرع. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان، الأرض الرملية كثيرة الرمل. القيعان دي المطر ينزل يروح، لا انت تلاقي تشرب منه ولا تنبت لكلا ولا خلاص، وتنشف كده الثواني ويتمر عليها في الصحاري ارض قيعان. قيعان يعني ارض رخوه وكثيره الرمال، كثيره الرمال جدا، لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. هذه أراضي، هنا الأمثال اللي بيضربها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في أرضنا وواقعنا ودنيانا. نعم. قال فذلك مثل أرض السبخة. الأرض السبخة نوعان، أرض سبخة تنبت لأن أرض المدينة سبخة تنبت وأرض طيبة وبعضها قيعان فقط. فذلك مثل من فاقها أو فاقها أو فاقيها، الثلاثة صحيحة. مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. يبقى إنسان يسمع كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يشربه يتعلمه يستوعبه يفهمه يتذوقه يحبه، ثم يعيد إخراجه مرة أخرى، وهذا فضل الله عز وجل. لما يجي يخرجه من باب التطوير يخرجه معدلا، ها مش انت مثلا لما بتدخل مادة كده في مصنع بتاخدها وانت تطلع لك حاجة معدلة، دخل مثلا حديد يطلع لك مفكات ومدافع وشواكيش وحاجات نافعة. لكن هذا بالذات هذا علم جاهز نفعه عام، تاخده ثم تؤديه كما هو، لأنه مثل الأمانة، قد تلحق عليه شرحا لمن يحتاج إلى الشرح، تعليقا لمن يحتاج إلى التعليق، لكن الأصل أنك تكون أمينا مثل الأرض الأمينة هذه، تأخذ الماء تأخذ الهدى والعلم وتخرج الهدى والعلم كما هو. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم قال الله ثم هو يقول خلاص، لكن دول مصابيح الدجى أعلام الهدى. من بعدهم احنا بنحتاج شرح، فنسمع الآية طب يعني ايه، نسمع الحديث طب يعني ايه، فبنحتاج الى الشروحات والتعليقات. لكن هل ايام الصحابة كان في شروحات والهوامش والحواشي والتعليقات؟ لا، ما في. كل ما يزيد الزمان كل ما نحتاج اكثر. قال الذي تقوى في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. انتبه، علم وعلم. يبقى لا ينفع ان تقول انا اتلقى العلم بس، انا لسه في دور التعليم بتعلم فقط، ما ينفعش. كل ما اتعلم مساله بلغ، مساله واحده، كل ما اتعلم مساله بلغ. انما تقول لسه استنى لسه بتعلم، انا مش هتصدر التعليم ولا النصح الا بعد 7-8-10 سنين كده لما ترسخ. لا، انت المساله اللي تعلمتها جيده علم، بلغ مباشره، لان دي الزكاه، والزكاه فرض واجب. الزكاه ركن اركان الاسلام. زكاه المال 2.5% زي حال علي الحول. زكاه العلم قد ايه؟ كله كم مره؟ باستمرار. يعني انا لو عندي 1000 جنيه مثلا وواجب عليها الزكاه، يبقى 25 جنيه وخلصت. لكن لو عندي ما يوازي 1000 مساله، لازم ابلغ ال 1000 مساله 10,000 مره، او كل ما تيسر كمان. ففرق كبير. وكل ما بلغ المال ما بيروحش، المال بيرجع لي تاني ويزيد وينمو. طيب، ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، رواه البخاري. طيب، هنا قال الأرض القيعان هي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت، أو حتى الأرض التي ذكرنا اللي هي الرملية، قيعان من الرمل لا تمسك ماء ولا تفيد به. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذلك كان حال الناس قبل مبعثه. فكما أن الغيث يحيي به الله البلد الميت، فكذلك الوحي من الله يحيي به القلوب الميتة. ولذا احنا دايما لما نتكلم عن الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة يعني صور. أول حاجة نؤمن بوجود الملائكة، وبعدين بمادة الملائكة أنهم من نور العرش، مخلوقين نور العرش. ثم نؤمن بأن لهم وظائف، وأن أعظمهم ثلاثة، رؤساؤهم كبارهم سادتهم ثلاثة، مذكورون في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدهم جبريل عليه السلام أو جبرائيل عليه السلام، وهو موكل بالحياة. وثانيهم ميكائيل وهو موكل بالحياة. وثالثهم إسرافيل وهو موكل بالحياة. فأما الأول فحياة القلوب والأرواح اللي هو الوحي. جبريل عليه السلام موكل بحياة القلوب والأرواح، لأن الوحي يحيي به الله القلوب والأرواح. وأما ميكائيل فموكل بحياة الأبدان، وحياة الأبدان يعني إنزال المياه، تحيا به أبدان الناس، وتحيا به أبدان الحيوانات التي يأكلها الإنسان، والنباتات التي أيضا يأكلها الإنسان. وإسرافيل موكل بالحياة، إذ ينفخ في الصور فيقوم الناس لرب العالمين. فالحياة هذه مهمة جدا. ولذا قلنا أن الله عز وجل تكلم هنا عن الحياة، الحياة العظمى، حياة القلوب والأرواح بالوحي. ما معنى الوحي؟ القرآن والسنة. القرآن والسنة وحي، ها؟ نعم، القرآن. ولذا يجب أن نقول الوحيان، يعني القرآن والسنة. قال تكلم عن حال الناس حال حاجتهم إليه، وكان حال الناس قبل مبعثه. فكما أن الغيث يحيي به الله البلد الميت، فكذلك الوحي يحيي به القلوب الميتة، الوحي اللي وكل به جبريل عليه السلام. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، يعني هدى يمشي به في الناس، كمن مثلوه في الظلمات، والظلمات الكفر وتوابعه وشعبه، الكفر توابع الكفر المعاصي والبدع وغيرها ليس بخارج منها. فالنور هنا نور الوحي، والظلمات ظلمات الكفر والجهل والضلال. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم السامعين، وأنا أريد أن نقول المتلقين بدل السامعين. لما جاء به بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث. فمنهم العالم والعامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. وانتوا يا أخواننا والله لو رأيتم الشيخ ابن عثيمين مثلا وعاصرتموه وهو بيسمع القرآن تراه كأنه بيشرب كده أو حد يقرأ فيقول اقرأ، لا اقرأ، حد يقرأ هو بيسمع القراءة كأنه والله بيشرب كده، مع أنه حافظ طبعا معظم الذي يسمعه وسبق له تدريسه، لكن هو يتلقى يتلقى وينتفع. وعلى فكرة كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلما أعدت الاستماع إليه بنية صافية وبانتباه يفيدك زيادة، تخرج فوائد زائدة. بل حتى كلام العلماء، وإذا قال بعض أهل العلم قرأت رسالة قرأت كتاب الرسالة للشافعي 50 مرة كل مرة أستفيد جديدا. فعلا الإنسان يتلقى، يعني مهمة التلقي هذه تفيدك إفادة عظيمة جدا. فيتعلم ويتلقى وينبت فينفع غيره. ومنهم الجامع للعلم المجتهد في تحصيله لكنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع غير أنه أداة غير أنه أداه لغيره. وده واضح، يعني أنت مثلا ترى قراء مشاهير حافظ لكتاب الله عز وجل ويتلو القرآن ويبلغك القرآن وأنت تستمتع بتلاوته، ولكن هو يقرأ في السرادقات وهو يؤدي وظيفة ويأخذ مال، هو نفسه لم ينتفع بها ولم ينتفع في هذه الظاهر ولا في سلوك بكتاب الله عز وجل. وهذه مشكلة، وهذه مشكلة. وإذا نرى بعض موظفي الأوقاف يقول النهاردة أجازة، النهاردة أجازة، حاجة غريبة جدا. في منطقة الكينج ماريوت في مسجد من مساجد الأوقاف هناك وعاملين سكن للإمام فوق المسجد، فهو طبعا معروف بتوع الأوقاف عنده أجازات منها يوم الجمعة عليه الخطبة بس، باقي الأربع صلوات هو حر بقى يصلي في المسجد هنا في أي حتة يزور أهله. طبعا الوزارة عاملة هذا لتوسع حياته، يعني ما تحبسوش إلى جوار المسجد، هو يقعد في البيت ويصلي 4 صلوات في البيت. إيه عامل لك من أجازة النهاردة؟ أجازة النهاردة. فهل هذا يظن أن التدين وظيفة؟ يظن التدين وظيفة وليس التدين أداء ونعمة ويفرض يتقرب إلى الله جل وعلا؟ هذه مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. وبعض الناس حافظ القرآن لا يمكن يحفظك إلا لما يأخذ منك المال الكثير، والمسألة عنده مسألة بالدقائق، فلوس فقط، نعوذ بالله. لكن هذا بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به، وهو قد لا ينتفع. بقول الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ما معنى نضر الله امرأ؟ هذا دعاء ولا فعل ماضي؟ ولا فعل ماضي يفيد الدعاء؟ فعل ماضي يفيد الدعاء. نضر الله يعني ايه؟ رزقه النضارة. ايه يعني النضارة؟ يعني البهاء في الوجه، والمقصود البهاء الاخروي، وجوه يومئذ ناضرة، هذا هو المقصود، يعني ان يكون من اهل النضارة في الاخرة، وجوه يومئذ ناضرة يعني مستبشرة. في الدنيا الله عز وجل قد يرزقه النضارة، ومن تفرس فيه وجد النضارة. وانا شفنا علماء سودانيين سود كده تلاقي وجهه في كله نور، كله نور، فسبحان الله. لكن قد يكون الشكل يعني شكله كده، ربنا انما هو عظيم، مثل طاووس. طاووس هذا تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وتلميذ من الراسخين في العلم المتلقين عن ابن عباس رضي الله عنهما. والخليفة سليمان بن عبد الملك يأخذ ولديه ليتعلم عند طاووس، لأنه يعلم أنه لو أرسل لطاووس لن يأتي. لو أرسل لطاووس تعالى طاووس علم ولدي في القصر، قصر الخليفة في دمشق، سيقول له لا، العلم يؤتى إليه. لو عاوزني في حاجة تانية أجي لك، أنت ولي الأمر، تعالى أجي لك، أنا أنت ولي أمر، لكن تقول تعالى علمني ولا علم ولدي، لا، العلم يؤتى إليه. فيروح سليمان خليفة ويأخذ ولديه سيدنا عبد الملك ويقول لطاووس يعني نريد نتعلم ونتلقى الحديث. طاووس بالدالي هم العلماء كانوا بيتضايقوا من ولاة الأمور لحتى لا يظن الناس بهم أن هم يعني يتقربون ويحبون الدنيا، لأن الركون إلى الحكام قد يكون فيه مضرة، خصوصا الحكام من بني أمية بدأ يحدث فيهم الظلم، فربنا قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ولذا احنا بنغضب جدا من اللي بيتهم بان احنا عملاء، لان ده معناه ركون الذين ظلموا، فبندعي عليهم. قلنا والله اللي يتهمنا بهذا بالباطل ان لم يكن عنده بينه او لم يكن صادقا حتى ننصفه، فاللهم انتقم منه. دي ندعو. ولذا نحن لا نسامح من اتهمنا بهذه التهم، حتى بيجي واحد يقول لي انا كنت مع الجماعه دول وكنت بقول عليك كذا، وانا مش مسامحك. خلاص مفيش فايده، ما تتعبش نفسك، لا نسامحك. خلاص. فطاووس ما يجي له سليمان وولديه فقالوا طيب تعالوا الي في المسجد، ومتضايق قوي فيجلسوا سمع، فالولدين ولدي سليمان يقرأان، وطاووس معرض يعني يسمع بس ما مش مركز النظر قوي مع الاميرين. فسليمان يقول لولديه يا ولدي تعلم العلم ولا تنسي ذلنا بين يدي هذا العبد، يا ولدي تعلم العلم ولا تنسي ذلنا بين يدي هذا العبد، بين يدي هذا العبد. فسبحان الله، طاووس هذا اسود ودي سليمان بيقول عليه عبد، لكن تلامذته الخلص كانوا يقولون عنه كانت فيه نظارة لم نرها في غيره. هم معظم عبيد يعني، اصلا كانوا عبيد حسن البصري وطاووس كل ما عدا طبعا سيدنا جبير، سيدنا الاشراف دول سيدنا جبير وسعيد بن المسيب، قصدي يعني من عرب يعني، من سيدنا المسيب وسعيد بن جبير قرشيين، لكن معظم العلماء التابعين كانوا موالي، معظمهم كانوا موالي. فانت ممكن ترى واحد اسمر كده، بص ما شاء الله، ترى فيه نضاره وترى يعني ضوءا كده ونورا في الوجه رغم ان سمر، وتجد واحد ابيض لكن اعوذ بالله ليس فيه طاعه وليس فيه. فدائما الطاعه لله عز وجل هي التي ترزق هذه النضاره. فيقول نضر الله، المقصود النضاره في الاخره، لكن لا يمتنع ان تكون هناك نضاره في الدنيا، لا تمتنع ان تكون نضاره في الدنيا. نضر الله امرأة سمع مقالتي، سمع مقالتي يعني سمع ما قلت من قرآن أو من سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا قرآن أو سنة، فوعاها. شايف فوعاها؟ إذا لابد من الفهم، وإذا أنت طالب علم لا تفوت شيء حتى تفهمه، فأداها كما سمعها. شايف قوله كما إذا لا تبديل ولا تحريف في كلام الله ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تؤدي كلام الرسول وتشرح. ليه تشرح؟ لأن أنت والحاضرين أو قصدي طلاب العلم تحتاجون إلى الشرح والفهم، ليس عندنا حافظة هؤلاء ولا فهم هؤلاء، فنحاول ننافس. إحنا في المنافسة ننافس كله حتى الصحابة، يعني نقول للصحابة والله لن نترك لكم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اتباعه ولا الجهاد في سبيله تنفردون به، نافس كله حتى الصحابة، النافس وهو خير، إنما حنوصل لقدرهم، إنما لا يمتنع هذا من إيه. وإذا تشوف الألباني ينافس، والألباني يتفوق على الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهذه الشيخ ربيع المدخلي ينافس، لدرجة أنه في هذا القرن لا يوجد أحد في علم الجرح والتعديل أفضل منه، ولا حتى الشيخ ابن باز ولا ابن وسنين ولا الألباني. هي كده المنافس، الشيخ ربيع تلميذ من تلميذ الألباني، لكن يبتدي يبرز في علم ويتخصص ويجتهد فيه فيتفوق حتى الألباني نفسه فقط في الجرح والتعديل، عشان من لا نوع برضو احنا غير متعصبة، انتبه، ما احناش مثلا احنا مداخله زي ما بيقولوا. لا، الشيخ ربيع رجل حي عالم في الجرح والتعديل، عالم يخطئ ويصيب، كله يخطئ ويصيب من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عارف كلمه سمع وعارف تكرارها، أنا أريد استبدال كلمة سامعين بكلمة إيه؟ متلقي، لأنك ممكن أول عالم في التدريبات اللي كنا تلقاها عند ابن وسيمين وغيره يقول لك امسك روح اقرأ هذا الكتاب واقرأ الحديث اللي فيه وتعالى قل كذا، وكان الشيخ الألباني بيدرب يقول له راح طلع لي حرف الألف في الحديث كذا وكذا، اقرأ اقرأ اقرأ. كل التعلم سماع ولا في سماع وفي غيره؟ في سماء وفي غيره. وانت لما تتلقى كتاب فقه، يعني لو انت تلقيت مثلا منار السبيل ودرسته على ايد عالم او طالب علم متمكن متميز، بعد كده ما تقرأش بقى الكافي ولا المغني الا لما تشوف عالم، ولا ممكن طالما تلقيت كتابا راسخا تبتدي تقرأ انت مماثله والاوسع منه بعد ذلك؟ فالعلوم كلها ليست بالسماع، فلذا قلت التلقي التلقي. طيب، ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره. في يسمع العلم لا يحفظه ولا يتلقاه ولا شيء، فهو بمنزلة الأرض السبخة الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. في ماء ينزل في أرض تبقى تفسده، تفسده هذه الأرض، فيها عناصر سيئة تفسده. وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، طائفة محمودة جدا وطائفة محمودة لن تنفع غيرها ولا تنتفع. وإذا المرائي العالم المرائي ينفعك بس هو لا ينتفع، صح؟ والآمر بالمعروف الذي لا يأتي والنهي عن المنكر الذي يأتي ينفع، لكن هو نفسه لا ينتفع. كشمعة تضيء لغيره، كشمعة تضيء لغيرها. قال: فعليك أخي بالعلم النبوي والعمل به يرفعك الله به، كما قال: يرفع الله الذي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وعليك بالعمل به والدعوة إليه. يبقى بعض الإخوة أنا بتعلم أنا بتعلم ويفضل عشر سنين ويقول لك أنا هيبتدي، لأنه كتم العلم من غير أن ينتبه، يبتدي يحصل له نوع من الوجل، فعمره بعد كده لا يعرف يطلع منبر ولا يعرف يؤدي درس، هو حبس نفسه وظل يحبس نفسه وظل يحبس نفسه. لكن لابد طلب العلم يناقش شيخه ويتدارس ويناقش زملائه واقرانه، وكل ما ربنا يعطيه شيء يبلغه. ولما قلنا لما يبلغه لا يبلغه بنية ان انا صرت عالم، خدوا بالكم انا بقول لكم حاجه ما تعرفوش، في حاجه اسمها ما تعرفوش. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وحرص واحرص أن تكون النوع الأول، تقبل النور الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يضيء الله به قلبك أولا ويحييه، ثم تبلغ وتحيي به غيرك. فالحذر أن تكون النوع الثالث الذي لا يقبل هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع به رأسا. فهذا حديث عظيم جدا في ضرورة العمل والدعوة إلى الله جل وعلا. لأنه لا يضبط. لا، إن كنت لا تضبط مسألة فلا تنقلها، لأنك ممكن تنقلها معكوسة فيكون الضرر أشاء أكثر من النفع. ممكن تنقلها معكوسة تماما، لابد تضبط النقل، تضبط النقل حيث أنك تنقل الشيء يفيد غيرك، لكن تنقل معكوسا هذه مشكلة. وزي الأخ اللي ما يعرفش يقرأ كويس يعني، ومعدين يقعد يقرأ للناس، فممكن يقرأ يعني كلام غلط خالص، غلط خالص يعني. ف يقول: وعلى المحدث الوضوء. ولا بد للمحدث من الوضوء، وهو مكتوب ولا بد للمحدث من الوضوء. فسبحان الله، قرأ المحدث قرأ ايه؟ فتخيل لو انت بتقرأ المحدث تقرأ محدث، والمحدث تقرأ ايه؟ محدث. تبقى مشكلة بقى دي ولا لا؟ مشكلة دي والله العظيم. وتقول: لعن الله من آوى محدثا، تبقى مصيبة سودة ولا لا؟ وده حديث صحيح بس مش كده طبعا. لعن الله من آوى ايه؟ محدثا، يعني مجرما، يعني واحد يخبي صاحب اللجنة عنده، يخبي أيمن الزوار عنده، يخبي واحد عامل عملة يقوي مبتدع ضال عنده، يبقى ملعون من عند الله عز وجل. فلا تقول بقى لعن الله من آوى محدثا، تبقى كارثة. ودي احنا بنسمعها من العلماء هذا القول ضرب المثل به، لكن فعلا كلام سليم ممكن تقرأ الكلام غلط فيؤدي إلى معنى غلط جدا. إلى معنى غلط. واحدة سألتني، واحدة قريبتي والله سألتني، يعني إيه العجل؟ غير العجل؟ العجل يعني إيه العجل؟ مش فاهم العجل، أصل العجل معناها السرعة، ومعناها لو بالبلدي العجل اللي الناس تركبه، مش كده ولا لا؟ قالت لي في القرآن اتخذوا العجل، والله العظيم ربيبتي يعني تقول لي هذا اتخذوا العجل، وهي اتخذوا إيه؟ العجل. فتخيل شوف تقرأ إزاي؟ سبحان الله. فأنت لابد تضبط قراءتك وسماعك وتضبط فقه المسألة ثم تبلغ هذه المسألة. وتعلم عدم البتر، تعلم عدم البتر. فبعض الناس يبتر الكلام، لو بطر الكلام ممكن يبتر القرآن نفسه ويفسد معناه، لما يقول ويل للمصلين مثلا أو لا تقربوا الصلاة، يبقى هذا بتر. فانت مستحيل. هو يسأل يقول هل طالب العلم علاقته الدرس فقط؟ لا، هو بيدرس مع الشيخ، ده التلقي. وهو أول العلم إيه؟ التلقي. بعد التلقي عليه المدارسة والتفكر والمراجعة، هو الوحي، وعليه التدريس والتلقين كذلك. أما أنك تتلقى وخلاص، زي بعض الناس يحضر دروس لكن لا بيسجل حاجة ولا بيكتب حاجة ولا بيراجعها ولا ولا. ما اللي احنا بنحرص هنا كل أسبوع أو اثنين نمتحن طلاب العلم، لانه لازم، ما هو ما بيراجعش. فتمتحن النهارده عندكم امتحان في كذا، عندكم امتحان في كذا، كل يوم حد عندكم امتحان في كذا. من غير امتحانات الطالب لن يراجع لانه مقصر وهمته ضعيفه. فانت تتلقى، دي مرحله اولى اهميه، لكن لابد من المدرسه والمراجعه، وبعد المدرسه والمراجعه كذلك لابد من تلقين العلم. وانت المستفيد، خد العباره دي ولو ان كانت هي من واحد روماني، لكن الحكمه ضالت المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم اجاز لابي هريره أن يتلقى الكلام اللي قاله الشيطان له، وقال صدقك وهو كذوب. في واحد اسمه هوراتيوس أو هورث، شاعر روماني، قال دوكيندو دوكيمور. يعني دوكيندو دوكيمور؟ من التدريس نتعلم، من التدريس نتعلم. الإخوة اللي بيخطبوا هنا، في كذا إخوة كتير بيخطبوا عارفهم، وطبعا أنت أكثر واحد تستفيد من الخطبة اللي أنت بتقعد تحضرها وتحفظ عشان ما تطلع المنبر تعرف تقول، تحضرها وتحفظها وتقولها، انت اكتر واحد مستفيد. فمن التدريس نتعلم. يبقى الاخ اللي بيتلقى لابد يعطي. وحتى الاخوة اللي هم متمرسين في التعليم بيضطر يراجع قبل ما يدي الدرس عشان ما يعرف يلقي. فالمدرسون اكثر الناس تعلما ان اخلصوا لله عز وجل. فكن دائما عالما معلما أو متعلما معلما. والعالم ابن بطلق قال إيه؟ الناس كم؟ ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهما جن رعاع. فكن الأول أو الثاني ولا تكن الثالث فتهلك. إما أن تكون عالم رباني، وإما أن تكون متعلم طالب علم على سبيل نجاة. وقوله على سبيل نجاة يعني متعلم وتلقي العلم لغيرك. أو هما جن رعاع لا خير فيهم دون. ننتقل إلى الحديث 17. دي 17، الصدق والكذب ونتائجهما. احنا ان شاء الله بكره من بعد التراويح بشويه نبدا الدرس ان شاء الله، عشان نلاقي الاخوه اللي هم من البلدان الاخرى ونتدارس. الصدق والكذب ونتائجهما. يعني اولا الكذب هذا من أسوأ الاشياء، والداعي الى الله لابد الا يكون كاذبا ابدا ابدا. ومصيبة أنه أصحاب الدعوات يقولون الكذب جائز لصالح الدعوة، الكذب جائز لصالح الدعوة، وهذا قول خطير جدا، قول خطير. خطورة هذا القول أن أتباعهم صاروا يكذبون أولا صالح الدعوة، ثم صار الكذب سجية فيهم، فصاروا يكذبوا على طول، صاروا يكذبون على طول، بل صاروا يتفننون في الكذب ويؤلفون الأكاذيب على الدعاء الذين يخالفونهم أو على أهل الحق، صاروا يؤلفون الأكاذيب. شاعر باللاتين اسمه هوراتيوس، بالإنجليزي اسمه هورس، هوراس. طيب الحمد لله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ما شاء الله، هذه أعظم ميزة للصدق، نكتب عند الله صديق. والصديقية الدرجة التالية للنبوة، يعني الصديقين أعظم الشهداء. وإذا ابن عثيمين رحمه الله له استنباط جميل، يقول لك الصديقون لا يسألون في قبوره إطلاقا. يقول الذين لا يسألون في قبورهم ثلاثة، الشهيد والصديق والنبي. أما النبي فلأن النبي مسؤول عنه، فلا يمكن يأتي الملكان لمحمد صلى الله عليه وسلم ويقولان له ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، ما تجيش صح، لأنه هيقولوا ما تقول في نفسك. والشهيد الثالث نمرة ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث على أن الشهيد لا يفتن في قبر، يعني لا يسأل في قبر، لأنه كفى ببارقة السيف عليه. ابن عثيمين يقول والصديق لا يسأل لأنه أعلى من الشهيد. استنباط عظيم ولا لا؟ قال الصديق أعلى من الشهيد وبالتالي لا يسأل. وبالتالي الحديث اللي بيألفوه بعضهم، والشيخ كشك أول من قاله في مصر، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات أتاه الملكان فقام فقال من ربكما؟ طبعا هذه قصة تمثيلية عن أكشن، كلام فاضي، كلام فاضي، لأن عمر رضي الله عنه لا يسأل في قبر لأنه صديق وشهيد، فلا يسأل في قبر أبدا، فلا كذب. ثم من الذي أطلعنا أن عمر بن الخطاب بعد ما مات قالوا الملكين وقالوا له وسأل لهم من شافه، من رآه وأخبرنا، من نزل معه في القبر ولقي الملكين وسمع الحوار الذي دار؟ فالحديث مكذوب متنا وسندا وعقلا وكل حاجة. أقصد أقول أنه استنباط ابن عثيمين أن الصديق لا يسأل في قبره هذه مسألة عظيمة جدا. إذا تحري الصدق قد يرفعك إلى مرتبة الصديقية، وهي أعلى المراتب بعد مرتبة النبوة. بلوغ مرتبة النبوة محال ولا لا؟ لكن الحشر مع النبيين ممكن، مش كده برضه؟ إنما بلوغ مرتبة النبيين هذا خلاص صار مستحيل، ومن ادعاها كفر على طول. لكن بلوغ مرتبة الصديقية ممكن، وبلوغ مرتبة الشهداء متمنى، نتمنى. طيب، فقال ما هذا الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يتحرى الصدق دي أهم من قبلها، يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، يتحرى الصدق. وإياكم والكذب، هنا قال والكذب معرفة بالألف واللام تشمل كل صور الكذب، كل صور الكذب. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه الجماعة، رواه الجماعة. الصدق صفة عظيمة جدا، ولذا من تدبير الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، طبعا ربنا جل جبل محمدا صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق، ومن أعظم مكارم الأخلاق إيه؟ الصدق. وربنا سبحانه وتعالى من تدبيره أنه بعثه عند سن 40. وأنت ربما تقول طب لماذا لم يرسله عند سن 25 30؟ كان ممكن استمتع به الصحابة ويكثر عددهم أكثر وأكثر، لكن كل تدبير الله جل وعلا. أرسله عند سن 40 وهو يكاد يكون لم يفارق قريشا ومكة، بحيث 40 سنة كلها صدق، ما جربوا عليه كذبا قط، ما جربوا عليه كذبا قط، ولا رأوه يرتكب أي شيء مما يلام عليه. لأن احنا قلنا لكم عصمة الأنبياء معناها أن النبي لا يرتكب الشرك الأكبر ولا الأصغر ولا أي كبيرة قبل الرسالة ولا بعد الرسالة. يعني مستحيل يبقى في رسول قبل ما يرسل لي يزني أو يشرب خمرة، مستحيل. فرسولنا صلى الله عليه وسلم لم يرتكب أي شيء من الكبائر قبل الرسالة فضلا عن بعد الرسالة. فمن تدبير الله أن يشتهر طول 40 سنة بأنه هو إيه؟ الصادق. فلما جاء بالرسالة كان إنكارهم لها يعني مزري في حقهم، مزري جدا في حقهم. قال يتحرى الصدق، يتحرى الصدق يعني يتعمد في كل كلمة يتحراها، كل عبارة تقولها لابد أن تكون صادقة، يتحراها، يدقق، يتعمد، يتقصد. الفجور الانبعاث في المعاصي، ولأنه شبه بالفجر، الفجر الضوء ينتشر، فالفاجر أمره ينتشر بين الناس. طيب، والصدق من أسس الفضائل، تستقيم به الحياة وتسير به سيرا حميدا. وانت مهما كان فيك من أخلاق طيبة، لو ليس فيك الصدق كل الأخلاق الطيبة لا قيمة لها، كلها لا قيمة لها، خلاص خلاص انتهى خلاص. والصدق يعلي صاحبه، ويرفع منزلته عند الله وعند الناس، فيكون محترم الكلمة محبوبا إليهم، مقبول الشهادة والحديث عندهم، وعلم الجرح والتعديل قائم أساسا على الصادق والكاذب، بس لابد أن يضم إلى الصادق الإتقان والحفظ والضبط، لأنه ممكن إنسان صادق لكن ليس بضبط. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة تربوية عظيمة، وهي طريق تربية الخلق والخلق، وهي طريق تربية الخلق وتكوينه وتقويته في النفس. يعني هو الإنسان الصفة الطيبة يكتسبها ولا ربنا عز وجل يخلقها فيه؟ يعني هو في كل حوار ربنا بيخلقها فيه، لكن قد يكون يعني هل ربنا عز وجل طبعه على انه يكون صادق وكريم وامين، ولا ممكن انسان لا يكون هكذا ويتدرب على هكذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاشج بني عبد القيس، قال له ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، قال اي خصلتين؟ قال الحلم والاناء، قال الله جبلني عليهما ام انا اتخلق بهما؟ قال بل الله جبلك عليهما. يعني ربنا جل هو الذي أرسى فيك هذا الطبع الجميل الحلم والأناء، لكن لم يعترض على عبارة لما قال له إيه، الله جبلني عليهما أم أنا أتخلق بهما، فلم يعترض على التخلق. يعني لو في صفة كويسة مش فيك ممكن تدرب نفسك عليه، ولذا قال الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. ولو لم يكن هكذا يبقى لما تقول لواحد هدي نفسك يبقى كلمة ما تنفعش. لو واحد غاضب وانت تقول له بس طب هدي نفسك، يقول لك كان يرد عليك يقول لك ايه، ما ينفعش، ده طبع. انما ممكن الثاني يهدي نفسه، ممكن الثاني يتحلم وتقول له طب اصبر، ولذا قال الله اصبر، وقال والكاظمين الغيظ. كظم الغيظ ده اسمه ايه؟ تحلم. كظم الغيظ اسمه التحلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ده اسمه ايه؟ تحلم. يبقى معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه الحلم صفة أصيلة فيه، ربنا خلقه حليما، ولا يعرف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم من معاوية، لا يعرف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم من معاوية، لكن غير معاوية رضي الله عنه ممكن ايه؟ يتحلم. يبقى إذن الصدق ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجبلك صادقا، وكمان انت لازم ايه؟ تدرب نفسك على الصدق. ولن تدرب نفسك على الصدق الا اذا عرفت فضله وعاقبه ضده اللي هو عاقبه ايه؟ الكذب. فلا بد من الخلق، الخلق تكوين الخلق، تربيه الخلق، ربي الخلق في نفسك، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. وأن يتحرى الإنسان القول الجميل والصنع المجيد، ويقصد إلى عمله المرة بعد الأخرى والرابعة تلو الثالثة والسادسة بعد الخامسة. حتى لو إنسان بخيل يقول أنا عايز أعود نفسي على الكرم، يوم يتطلع بعدين بعد كده ربنا جل إيه سيرزقه صفة الكرم، سيرزقه ذلك لو عود نفسه عليه. فمن طمحت نفسه إلى منازل الصديقين، ولا بد أن تطمح نفوسنا إليه، وأن يكون الصدق خلقه وشيمته وطبعه، فليتحرى الصدق في أقواله وأعماله وليتابع ذلك، فإذا بالصدق خلقه وإذا به يحتل بعون الله منازل الصديقين. وكما أن الصدق من أسس الفضائل، فإن الكذب من أسس الرذائل. كذب ده شيء سيء جدا، ولو الشخص شعر بالكذب يحيرك خلاص، مهما يتكلم أنت ما لا تستطيع تصديقه. ولذا عقوبة الكاذب ألا نصدقه إذا صدق. عقوبة الكاذب لما يجي يصدق ما صدقوش، لازم نعاقبه على طول. والقصة اللي كانوا يدرسوها زمان إن كان طفل يرمي نفسه في البحر ويلحقوني هغرق، يجروا يقولوا ضحكت عليكم، يروح تاني بعد كده بعد أيام ينزل البحر ويسبح الحقوني أغرق أغرق، يجروا ينقذوه يضحك أنا ضحكت عليكم. في المرة الأخيرة تركوه ليه؟ غرق، هو اللي أغرق نفسه، لأنه هو اللي عودهم على الكذب فعملوه بذلك وظنوه كاذبا فغرق. فانتبه قد يغرقك الكذب. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ولذا الكذب هذا، ولذا الشخص الكاذب لا يقبل حديثه إطلاقا، أبدا. نقول له هذا هذا كذاب حديث موضوع على طول. أول ما تقول حديث موضوع أول ما تقول حديث موضوع تعرف إن في واحد إيه كذاب على طول. دي لازم يكون في واحد كذاب لابد. وده أسوأ أنواع الحديث. وهل الشرك واتخاذ الأنداد الذي هو أكبر الجرائم والذنوب إلا كذب؟ يعني اللي قال لهم المسيح هو الله اللي هو بولس. هذا بولس ضحك على النصارى جميعا. النصارى كانوا على حق وكانوا يعبدون الله ويعتقدون أن عيسى هو ابن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. بولس قال لهم أنتوا نايمين عبد الله ورسوله إيه ده؟ هو ربنا عز وجل نزل دخل في مريم طلع منها طفل. ابن سبا ضحك على كثير من المسلمين وقال لهم أنتوا لا تعرفون قيمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا العظيم الشجاع اللي صدق. لكن هذا أعظم من عثمان فصدقوه، ثم قال أعظم من عمر فصدقوه، ثم أعظم من أبي بكر فصدقوه، ثم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم فصدقوه، ثم قال لهم هو الله فصدقوه. وهم المهابيل العلويين دول اللي هم بشار الأسد وأبو حافظ الأسد وعيلة الأسد والعلويين كلهم اللي في سوريا، ما هم أصلا هؤلاء مجني عليهم. هؤلاء زمان وجدوا من يقول لهم إن عليا هو الله فآمنوا بذلك. والنصارى اللي أنت شايفهم دول كلهم مجني عليهم، كلهم مجني عليهم، لأن بولس ضحك عليهم في القرن الرابع الميلادي. القرن الرابع الميلادي يعني من 1600 وشوية سنة. قال لهم إن خلي بالكم ده المسيح مش هو زي ما أنتم تفكروا، ده المسيح هو الله، فاقتنع به. آه طبعا، ما عشان كده هيتعذبوا. ما هم عشان ما نقول مجني عليهم، هو ما هو مجني عليهم هيتعذبوا، احنا بنقول مجني عليهم. ما هم استبروا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، والذين استكبروا والذين استضعفوا كله في النار. إن كل فيها الكاذب والمكذوب عليه، المخادع والمخدوع كله في النار. إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد فخذ بالك. كذلك الكذابين يقول لك استاد البدو عمل وسوى وعمل كده رح نموت 100,000. واستاد البدو لا صلى ولا صام ولا حج ولا له دعوه بالاسلام اصلا. رجل من اضل ابو العباس مجرم من المجرمين، والدسوقي مجرم من المجرمين، خدائع. انت تروح عند الدسوقي كده يقعد يضحك عليك ويقول لك اساطير. والدسوقي عمل وسوى وطلع وجاب الطفل من الترعه وحاجات غريبه. والبدوي عمل وسوى وكان ملسم نفسه، وابو العباس مش عارف عمل ايه، وابو الدرداء طلع خد الصوغ، حاجات بيضحكوا بيها على الناس. اصل الشرك في هذه الدنيا كله مبني على بدايته الكذب والغلو. الغش في المعامله كله من الكذب والعياذ بالله. فابتعد ايها المسلم عن الكذب، واربأ بنفسك عن تحريه، فان فيه وفي تحريه وتقصده الهلاك والانحدار إلى هوة الفجور. يبقى الإنسان هيبقى فاجر. وربنا قال وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. فالكذب، لذا الجماعات الموجودة على الساحة كلها تعتمد الكذب أساسا. وقد أفتى ياسر برهان في كتابه أصحاب الأخدود بيشرح قصة أصحاب الأخدود، قال ويجوز الكذب لصالح الدعوة، لأن العلماء قال له الراهب الذي يعلمه إن سألك أهلك فقل كنت عند الساحر، وإن سألها الساحر فقل كنت عند أهلي. فقال أهو يبقى يجوز الكذب لصالح الدعوة، والإخوان يجوزون الكذب لصالح الدعوة. أما جماعة التبليغ فمتخصصة في الكذب. هم قصص، كل التبليغ قصص، وكان معنا واحد لواء وحصل له مش عارف ايه، كله تقعد معه تبليغي تسمع قصص وروايات وحاجات غريبه جدا. ومنهم واحد قريب لي قال لي ان هو سافر الى بلد و113 نصراني اسلموا عليه في تايلاند. قلت له 113 اسلموا عليه في تايلاند؟ قال لي طب اللغه التايلانديه هي ايه؟ قال لي لا انا ما كنت بتكلم انجليزي. قلت له طب اعتبرني واحد كده عايز يتهدي وكلمني عن الدين بالانجليزي. تعرف توحيد يعني ايه بالانجليزي؟ ما اعرفش. توحيد يعني ايه بالانجليزي؟ ما اعرفش. قلت له طيب. قال لي والله يا شيخ حصل. قلت له سيبك منه. اديني خمس اسماء من ال 113 وانا هروح السفاره التايلانديه واسال الخمس اسماء دول، يا جماعه دول غيروا الدين فعلا، اديني خمس اسماء منهم كده. طب بلاش. انت في منطقه ما بين العجم ومريوط وعمرية، ما النصارى مالين الدنيا دول، ما فيش ولا واحد هدى على ايدك ورحت هناك قعدت 40 يوم 113 سنه ايدك في 40 يوم، طب ما فيش واحد هنا، واحد بس، واحد بس، واحد. هل رايتم رجلا اسلم على ايد جماعه التبليغ؟ جماعة تعتمد الكذب في حياتها كلها، في حياتها كلها. وبدل وطبعا هم يمنعون العلم، وممنوع طبعا قراءة كتب العلم كلها، هو بس أبواب رياض الصالحين وخلاص، ولا يفسرونها. يعني لما هو بيوزعه كتاب رياض الصالحين مجانا على فكرة، وبعدين يقول لك يجلس يقعد فيقرأ عليك أحاديث رياض الصالحين، لكن لا يفسر ولا كلمة. ليه يا عم؟ هو طبعا مش عارف يقول لك، مش عايز يقول لك أنا أصلا ما أعرفش. فيقول لك أصل كلام النبي زي اللبن ما يتفسرش، يتشرب كده الخير. يا سلام، يعني سبحان الله، يا سلام، يعني وإذا شيك فلن تقش. تعرف عبد القطيفة، تعرف عبد الخميصة، تقولها للناس، ولما يقول لك يعني قطيفة ويعني خميصة، وإذا شيك فلن تقش، وتقول له أصل ذا لبن اشربه، أشربي. سبحان الله، لا إله إلا الله. فالجماعات كلها تعتمد الكذب، وإذا لن تفلح أبدا، وإذا قادت بلدا ضيعته فلن تفلح. ولذا خد بالك، نحن لسنا جماعة، وإنما لابد أن نتحرى الصدق في كل ما ندعو إليه. والنصائح اللي قلتها لن أعيدها مرة أخرى. فالنهاردة خدنا هذه الحديث الثلاثة، أسأل الله أن ينفعنا بها جميعا.